بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل ما كنا قد بدأناه في تمثال جمهورية مالي، وكان سلم الوصول، ووصلنا فيه إلى مسألة التمائم والحجب، والتمائم جمع تميمة والحجب جمع حجاب. فكان المؤلف قد قال فيه: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. التمائم المعلقة التي يعلقونها على الصبيان وعلى الإبل والدواب، أحيانا يضعون في التمائم آيات قرآنية، وبعضهم يضع أيضا أشياء من السنن، يعني بعض الأقوال مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أو لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: إن تك آيات مبينات. الشرط هنا إن لو كانت هذه التمائم من الآيات القرآنية ويضاف إليها بعض الكلمات من السنة الصحيحة، قال: فالاختلاف واقع بين السلف، فاختلف علماؤنا علماء السلف رحمهم الله في هذا، فأجازها بعضهم، مروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها وغير ذلك، والبعض كف، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها، يعني قال تجوز، وهذا منسوب إلى عائشة رضي الله عنها وبعض علماء التابعين، والبعض كف، أي امتنع عن ذلك وكرهه ورأه مكروها على الأقل. ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، وتلامذة عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغيرهم. طيب، إذن هناك من أباحها وهناك من منعها ورآها مكروه. إذن ما هو الاحتياط؟ الاحتياط والورع أن نمنعها، أن نمنعها، لأنها لو كانت حقا لفعله الصحابة رضوان الله عليهم في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأجازها النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في القرون الخيرية الثلاثة كانت القلوب صافية للسنة، فما بالك بقروننا نحن وأزماننا نحن الآن التي فيها فساد كبير جدا وفتن وغير ذلك. فنحن أولى بأن نشفق على أنفسنا وأن نبتعد عن مثل هذه الأشياء. إذن هذان البيتان فيهما كلام إلى أن الحجاب الذي فيه آيات قرآنية، أو التميمة التي فيها آيات قرآنية، هذا كله نمتنع عنه أولى، خصوصا بسبب الفساد الموجود الآن، وأن الذين يمارسون الدجل والسحر قد يضعون آيات ثم يضيفون إليها بعد ذلك كلام آخر من الطلاسم الشيطانية وغيرها. فسبحان الله. فإذا أحسن شيء أن نتوكل على الله تبارك وتعالى. قل: من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني من الذي يحرسكم؟ يكلؤكم يعني يحرسكم ويحفظكم، والله هو الحفيظ، من أسمائه الحفيظ. قل: من يكلؤكم أن يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم على ذكر ربهم معرضون. فالآخرون الذين يضعون التمائم ويضعون غيرها هم معرضون عن ذكر الله عز وجل. وقلنا إنه الآن لن تجد من الدجاجلة والمشعوذين إلا أنهم يكتبون بعض الآيات مع كتاب الطلاسم شيطانية، فهذا طبعا استهانة بكتاب الله، وإذا أضيف للطلاسم فهو شرك والعياذ بالله. وليس هذه من الأسباب التي تسبب حفظا ولا شيء، ولا أعوذ بالله، فالله حسبنا ونعم الوكيل. نعم. قال: وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين. إن التمائم والحجب لو كانت من دون الوحيين، يعني ليست لا من القرآن ولا من السنة، بل هي كلام عجيب وكلام غريب وأسماء عجيبة، وأسماء جن يدعونها ملائكة، يقولون سرى برندي كذا كذا، ويكتبون كلمات غريبة وأشكال عجيبة، ويرسمون أشكال عجيبة، فهذا كله من سوى الوحيين، يعني من غير القرآن والسنة، فإنها شرك بغير ميم، يعني فهي شرك بلا أي شك، بلا أي شك. قال: بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام، بل إنها قسيمة الأزلام، يعني هي تعتبر مثل الأزلام التي كان يستقسم بها أهل الجاهلية وعباد النجوم وعباد الملائكة والمجرمين من مستخدم الجن من اليهود أو غيرها، وهي تشبه الخرز والأوتار والحديدة والخمسة وخميسة والحدوة الحصان والنجمة، أشياء هذه كلها، كل هذا شرك، يعني تعليقها على الأولاد وغيرهم شرك بغير مين، يعني بدون أي شك، لأنها ليست سببا مباحا ولا دواء معروفا مجربا، بل هذا اعتقاد فاسد والعياذ بالله، وهو مثل اعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم. ولذا قال هي قسيمة، يعني شبيهة أو موازية أو مساوية للأزلام التي كان أهل الجاهلية في جاهليتهم يأخذونها، يعني كل واحد معاه كنانة فيها 3 أسهم خشبية، يعني سهم سهم وسهم وسهم خشب. السهم الأول مكتوب عليه افعل، والسهم الثاني مكتوب عليه لا تفعل، والسهم الثالث ليس مكتوبا عليه شيء، فهو يضرب هذه الثلاثة في بعضها ويختار واحدا، فإذا وجد فيه افعل فعل، تسافر يسافر، وتهاجر يتاجر، تتزوج يتزوج، وإذا خرج السهم الثاني الذي هو لا تفعل فإنه لا يفعل، وإذا خرج السهم الثالث الذي هو ليس مكتوبا فيه شيء يعيد القسامة مرة أخرى. فهذا كله كأن هذه الخشبات الثلاثة، الأسهم الثلاثة، الأزلام هذه كأنها تعلم الغيب والعياذ بالله، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. والحمد لله، مسألة إن الإنسان يفكر يفعل الشيء أو لا يفعله، الحمد لله ربنا عز وجل علمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة. خلاص، أنت تريد تفعل شيء أو لا تفعله، صلي صلاة الاستخارة، وادعو دعاء الموجود في صلاة الاستخارة، فالحمد لله ربنا يوفقك وييسر لك الحال، لأنك تستخير الله بعلمه وتستقدره بقدرته وتستعين به عز وجل فيهديك سبحانه تبارك وتعالى. إذن الحمد لله، الإسلام لما نهانا عن شيء أعطانا البديل الشرعي، والحمد لله رب العالمين. ثم ينتقل إلى فصل آخر، وهو قال: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. طيب، فهو هنا سنرى هذه الأمور بالتفصيل. يقول: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلز ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. يقول: هذا ومن أعمال أهل الشرك، يعني أيضا أهل الشرك لهم أعمال أخرى، وهذا شرك من دون تردد ولا شك، شرك قطعي لا يحتاج إلى أي شك فيه. ما يقصد الجهال من تعظيم ما يتجه الجهال إلى تعظيم أشياء لم يأذن الله عز وجل بتعظيمها. يعني هل هناك أشياء الله جل أذن بتعظيمها؟ نعم، كتعظيم الكعبة مثلا، أو تعظيم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعزروه وتوقروه. فهناك أشياء الله جل أذن بتعظيمها، تعظيم القرآن، تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب، فإن كان هناك أشياء أمر الله بتعظيمها فنحن نعظمها طاعة لله عز وجل وتعبدا لله جل وعلا، أما أشياء لم يأذن الله بها هنا لا ينبغي تعظيمها، كمن يلز ببقعة أو حجر. هنا يلز يعني من يلوز، يعني يتجه ويلتجئ إلى بقعة معينة، مكان معين، أو حجر معين، أو قبر ميت، لقبر البدوي، قبر الحسين، قبر الدسوقي، أو حتى قبر محمد صلى الله عليه وسلم، أو يلوز ببعض الشجر. هناك أشجار يعظمونها كما كان أهل الجاهلية لهم سدرة يسمونها ذات أنواط، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان، ويتخذون هذا المكان عيد، يصنعون فيه الاحتفالات السنوية مثل عباد الأوثان، ما كانوا يحتفلون بعيد اللات وعيد العزة وعيد مناة، وعند الكفار عيد الحب وعيد ميتر وعيد الزراعة، والآن عيد العمال وغيره. فهذا كفعل عبيد الأوثان، كفعل عبيد الأوثان. طيب، فالله عز وجل لم يأذن في كتابه تبارك وتعالى بأشياء لا التي لا يأذن، يعني أشياء لم يأذن الله عز وجل بتعظيمها، فمن عظمها فقد أعطاها حقا لم يعطيه الله عز وجل، وعظمها بطريقة لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلا بد من التفريق ما بين طاعة الله عز وجل وبين ما يرضي الله تبارك وتعالى، وبين ما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين تعظيم أشياء تعد عداوة وتعد فعل الكافرين كفعل اليهود والنصارى، يعني يجاهرون الله بالمعاصي ويكذبون كتاب الله تبارك وتعالى ويبدلون في الكتب التي أنزلت عليهم، فقد بدلوا وحرفوا في التوراة وبدلوا وحرفوا في الإنجيل، وهم يقتلون الأنبياء بغير حق كما قتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام، وكما حاولوا قتل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون كما قال ابن عثيمين قتلوه شرعا ولم يقتلوه حقيقة. وهم أيضا يسبون الله تبارك وتعالى وينسبون له الصاحبة وينسبون له الولد، ويقولون عن الملائكة بنات الله، واليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، مع أنهم أبغض الخلق إلى الله وهم أعداء الله عز وجل. كل هذا بسبب البعد عن ما أمر به الله عز وجل وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكله بسبب الجهل والبعد عن العلم الشرعي، علم العقيدة الشرعي، كل هذا نعوذ بالله من ذلك. فالتعظيم عندنا لابد من تعظيم شعائر الله، مشاعر المقدسة، يعني منى وعرفة ومكة والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذا لا بأس به. نعم، والحجر الأسود نعظمه، ولكن لا نعتقد أنه ينفع أو يضر. يعني الحجر الأسود الطائفون يقبلونه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يستطيع تقبيله يلمسه بيده، والذي لا يستطيع أن يلمسه بيده يشير إليه بيده، فهذا تعظيم لهذا الحجر الأسود. لكن هل الحجر الأسود ينفع أو يضر؟ لا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يطوف بالناس استلم الحجر الأسود، يعني وضع يده عليه وقبله، ثم قال والناس كلهم يسمعون: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فإذا الحجر الأسود عظم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ونعظم ما عظمه الله وما عظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي تعظيمه كالرسل يطاعون ولا يعصون، ونحب الرسل أجمعين، ونحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ونعتبر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والذي يعظم محمدا صلى الله عليه وسلم يعظم جميع الرسل، فنحن نفضل بعض الرسل على بعض، ولكن لا نفرق بينهم. الفرق بين التفضيل والتفريق، التفريق التفضيل بتفضيل الله عز وجل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن التفريق لا يجوز، لا نفرق بين أحد منهم. فما معنى ذلك؟ معنى التفضيل أن الله عز وجل فضل الخمسة الرسل أولي العزم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل والأنبياء، وفضل محمدا وإبراهيم صلى الله عليه وسلم على نوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وفضل محمدا على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هذا تفضيل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضهم درجات. أما التفريق لا، يعني نسوي بينهم في الأمانة والصدق والإخلاص، وأنهم كلهم بلغوا رسالات ربهم عز وجل ولم يقصروا في شيء، وأنهم كلهم كانوا معصومين. طيب، إذن نعظمهم لكن لا نرفعهم فوق منزلتهم، فلا نعتبرهم آلهة كما يعتبر النصارى عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم رب العالمين، الرب وابن الرب، ونسب الولد إلى الله عز وجل. وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إني عبد، يعني كذبوا الرسول عيسى صلى الله عليه وسلم في أنه قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا. فهنا هم لما عظموه زيادة عن حجمه يعتبر استنقصوا منه ويعتبر أهانوه، لأن الرسل تتشرف بأن كل منهم يعد عبدا لله، فلما أحد يرفعه فوق درجته. النصارى رفعوا عيسى ابن مريم إلى مرتبة الألوهية، وهذا كله تكذيب لله عز وجل، بل شتم لله تبارك وتعالى، فسبحان الله عما يصفون. وغلاة الصوفية يعتبرون محمدا صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة المحمدية، وأن الله خلق العالم كله من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قالوا لولاك ما خلقت الأفلاك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من علومه علم اللوح والقلم، وهذا كله باطل، فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وهم يعظمون أحجارا أو قبور الأموات، كما ترى الشيعة وهم يعظمون قبور أئمتهم، نعوذ بالله من ذلك، والصوفية وهم يعظمون قبور ما يسمونهم بأولياء الله الصالحين، وهم ليسوا أولياء، لأن الولي هو المؤمن التقي. فهذا الغلو من أفعال عبيد الأوثان والعياذ بالله، هذا كله حرام. وهناك أشياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى العكوف على الشجر وتعليق الأسلحة بها تألها. فعن أبي واقد الليثي، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني كثير من الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين كانوا قد أسلموا بعد فتح مكة، الصحابة الأول هؤلاء على العقيدة الصحيحة، أما هؤلاء الصحابة الجدد دخلوا في الإسلام جديدا، فكثير من الأمور لا يعلمونها. فيقول أبو وقر الليثي: وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها. المشركون لهم سدرة، يعني شجرة سدر ضخمة، يعكفون عليها، يقيمون عندها كثيرا، وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون أسلحتهم عليها، فيعتبرون هذا من التبرك، وأن الأسلحة إذا علقت على هذه الشجرة تسبب النصر. وهذه السدرة أو الشجرة يسمونها ذات أنواط. فقال يا أبو وقر الليثي: وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يعني الشجرة التي عليها الأسلحة المعلقة. قال: فمررنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني خلي هذه الشجرة يا رسول الله نضع عليها أسلحتنا ونتبرك بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وكلمة الله أكبر تقال عند التعجب، الله أكبر، إنها السنن، يعني اتبعتم سنن من كان قبلكم، سنن هؤلاء الذين أشركوا، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سننا أو سننا، سنن أو سننا، وكلاهما جمع سنة، لتركبن سنن من قال من كان قبلكم، أو لتركبن سنن من قبلكم، يعني لتتبعن سنن الأمم الضالة في مسائل الشرك والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد الصحابة رضوان الله عليهم، فالصحابة لم يحدث لهم أو منهم شرك أبدا، وإنما يقصد نهاية الزمان في أمتنا، نسأل الله العفو والعافية. فهذا أمر يعني تكرر. إذن مسألة اتخاذ قبر أو بقعة أو مكان لم يعظمه الإسلام ويعظمه غيرهم ويتبركون به ويجعلون له أوقاتا ومناسبات ومواسم معينة ويجعلون له عيدا، يرون أنه من أعظم الأشياء وأنه لا ينبغي للعبد أن يغيب عن هذا العيد، كما يحدث هنا حوالي 3 ملايين يحضرون مولد السيد البدوي، ويشركون بالله عز وجل، وغيرهم يحضر مولد الدسوقي ومولد أبي العباس المرسي ومولد كذا، والعياذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وهذا كله مأخوذ من الشيعة الذين أشركوا بالله عز وجل ويشركون، والشيعة أخذوه من اليهود، واليهود أخذوه من الكفار السابقين، وهم أصلا من الكفار السابقين، وهم يعني يجعلون مناسك لقبور الأولياء ويطوفون حولها مثل ما يطوف المسلمون بالكعبة والحجر الأسود، ويضعون النذور وينذرون المواشي، ومشهور في طنطا وغيرها عجل السيد، يعني الرجل يقول هذا العجل للسيد البدوي يذبحه يوم عيد يوم ميلاد السيد البدوي، وطبعا هذا تقرب لغير الله وأهل به لغير الله، ولا يجوز الأكل منه. فهذا الأمور كلها شرك واضح واضح. ثم انتقل المؤلف المصنف الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله إلى يعني فرع آخر، وهو زيارة القبور. قال: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. ثم الزيارة هنا يعني طبعا قوله ثم الزيارة، ثم سأتكلم عن زيارة القبور. قال: ثم الزيارة يعني زيارة القبور على أقسام ثلاثة، فلها ثلاثة أنواع يا أمة الإسلام. قال هنا بين أنها في زيارة سنية وزيارة بدعية وزيارة شركية. زيارة فيها اتباع السنة والأجر والثواب العظيم، وزيارة بدعية فيها الضلالة والعياذ بالله، وزيارة شركية فيها الشرك بالله ونعوذ بالله من ذلك. فقال: ثم فإن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. إذن الزيارة السنية هي التي بينها وأمر أهل الإسلام أن يتفهموها. فيقول: فإن نوى الزائر للقبور، الشخص الذي يذهب لزيارة القبور، نوى في نفسه، قال فيما أضمره في نفسه، يعني نواه داخل نفسه نية لله لا يطلع عليه إلا الله، تذكرة بالآخرة، هو كل ذاهب يذهب للقبور وإنما هو ذاهب ليتذكر الآخرة، ويعلم أن هذا هو مآله، وأنه سيموت، وأنه سيأتي إلى هذه القبور، وأنه سيقيم فيها حياة برزخية ثم يبعثه الله يوم القيامة. فهنا هو آتي للتذكرة بالآخرة ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بهم، ويقول: أهم كانوا أحياء مثلي، وذهبوا وتركوا أموالهم وأولادهم وزوجاتهم، تركوا كل شيء، إذا نحن أيضا سنموت ونترك كل شيء، فعلينا أن نتعظ من هذا الموقف، هذا الموقف، ولا نطمع في البقاء، وإنما دائما نتوقع الموت في كل لحظة. فالإنسان يحرص في أقواله وأفعاله أنه سيلقى الله في أي لحظة، نعم، لأن الموت يأتي بغتة، الموت يأتي كما أتى هؤلاء الذين، وأنت تزور يعني، وأنت تزور تنظر وتقول: كما أتى هؤلاء الذين حين أتاهم ملك الموت استجابوا وماتوا جماعات وفرادى، وماتوا ملوكا ورؤساء وقواد ونواب وأجناد وعرائس وأطفال وشباب وكبار وكل شيء، وكل قادم على ما كان عمله ورأى ما عمله في قبره، سواء كان ضلالا أو رشادا، والتحفوا التراب وصار التراب لهم مهادا، ولم يعد لهم بيوت ولا قصور ولا شيء. سبحان الله، تساوى الصغير والكبير، وتساوى الغني والفقير، وتساوى الشريف والحقور، والشريف والحقير، وتساوى المأمور والأمير، الكل ذهبوا إلى الله عز وجل، لا فرق بينهم، كلهم خلاص ذهبوا إلى الله تبارك وتعالى. إذن وأنت تزور وتتذكر هذه المعاني، هذه الزيارة السنية، وتقول أنا سألحق بهم، فعلي أن أهتم وأنتبه لهذا. ولذا قيل إن الربيع بن خثيم رحمه الله كان يدخل قبره ويجلس فيه ويقول: يا نفس، أنت الآن ستعودين إلى بيتك، فاعملي ليوم تدخلين هذا القبر ولا تعودين إلى بيتك. والحسن البصري رحمه الله كان يسير في جنازة، فقال للرجل بجواره: أترى هذا الميت لو رجع إلى الدنيا إلى الحياة هل يعمل شرا قط؟ قال: لا. قال: فإن لم يكن هو فكن أنت. نصيحة عظيمة جدا. إذن الإنسان يتوكل على الله ويذهب للقبور من أجل الموعظة، من أجل العبرة، من أجل تذكر الموت، ولم يكن شد الرحال نحوها، يعني لا يسافر مخصوص لزيارة القبور. القبور موجودة في كل مكان، موجودة في كل مكان، وأصلا لا يجوز شد الرحال إلى أي قبر، حتى لو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإنسان لو ذهب إلى المدينة يقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا معروف أنه الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. طيب، فهنا هذا الرجل ينوي ذلك، والحديث طبعا صحيح رواه البخاري ومسلم، أنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فأما أن يزور أي قبور ويذهب، له شد الرحال المساجد لا بأس به، شد الرحال القبور لا يجوز. إذن يذهب ليتعظ، ولا يسافر مخصوص للقبور، وإنما يذهب إلى أي قبور قريبة ويتذكر الموت ويستعد للموت. قال: ولم يقل هجرا، يعني لم يقل كلاما باطلا محظورا شرعيا. فالبعض يدخل ويقول: أين أنت يا سبعي، أين أنت يا كذا، أين، هذا كله لا يقال. فلا يقول إلا كلاما عظيما من الدعاء للأموات، من ذكر الله تبارك وتعالى. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، والعلة بينها، قال: فإنها تذكر بالموت. فإذا هذه الزيارة السنية، الذكرى، تذكر الاستعداد للموت، قول صحيح لا يقول هجرا، زيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالزيارة. هذه هي الزيارة الشرعية، الزيارة السنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة، قال: لقد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الأحد. هو لما زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم، هو كان مارد بالأبواء، يعني في الطريق راجع للأبواء، وقبر أمه في الأبواء، فالقبر قريب منه جدا، فاستأذن الله في أن يزور قبر أمه، أذن له، استأذنه أن يستغفر لها، لم يأذن له، لأنها من المشركات فهي في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وعندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي. نص صريح واضح أن أمه في النار، نص صريح واضح أن أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة في النار. وهنا، وده صحيح مسلم. وهناك حديث آخر صحيح مسلم، رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: إن أبي وأباك في النار. فهذا نص أن أباه وأمه في النار، لأنهما من أهل الجاهلية، والله جل أنزل في كتابه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إيش أولي قربى، من بعد ما يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه آية في سورة التوبة محكمة واضحة. ما كان للنبي والذين آمنوا، أي مؤمن، أن يستغفروا للمشركين، لا يجوز الاستغفار للمشرك ولو كانوا آباءهم. فما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، آباء ولا أبناء ولا غيره. من بعد ما تبين لهم بنص من الله أنهم أصحاب النار. طيب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا في زيارة القبور، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. أيضا رواه الإمام مسلم رضي الله رحمه الله. طيب، بالمناسبة، يعني بالمناسبة، هل النساء مثل الرجال في زيارة القبور؟ بعض العلماء قال إن زيارة النساء للقبور لا تجوز، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهذا الكلام مرجوح. الصحيح أن الحديث: لعن الله زوارات القبور، يعني النساء التي تكثرن من زيارة القبور. فيجوز النساء زيارة القبور دون إكثار، والدليل أنه يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عام قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهنا الخطاب للكل، الرجال والنساء. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا نقول إذا دخلنا القبور، يعني زرنا الموتى؟ لم يقل لها: ليس لك أن تزور الموتى وليس النساء أن تزور الموتى، بل قال: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وفي رواية: أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ونحن بكم لاحقون. فلو كان يحرم زيارة القبور لقال: يا عائشة لا تزور القبور. ولذا هي نفسها رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم مر، في كما رواية البخاري، مر بامرأة على قبر وهي تبكي، دفنت صغيرا لها وتبكي عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. لم يقل لها: ماذا أتى بك إلى القبور ولماذا تدخلين القبور؟ قال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، يعني ابعد عني. فلم تعرفه، لم تعرف أن هذا رسول الله، أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إليك عني. فلما قيل لها: هذا رسول الله، انطلقت إليه ولم تجد عنده بوابين، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حرس ولا بوابين. فقالت له: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني إذا صبر الإنسان ويظهر جيدا عند الصدمة الأولى. لم يقل لها: لا تزور القبور. إذن الصحيح أن النساء يجوز لهن مثل الرجال زيارة القبور بشرط عدم الإكثار من ذلك. أما أن يقال: لا، أصل النساء يبكين ويصرخن، إذا هذا كله محرم لا للرجال وللنساء، هذا شيء وهذا شيء. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم مرة أخرى: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. هذه كلها روايات صحيحة. فهذه كله الكلام في الاستفاضة هنا من أجل بيان الزيارة الشرعية السنية، الزيارة السنية والشرعية. وابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة في البقيع، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يعني أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم سلفنا، يعني أنتم سابقون إلى الموت ولقاء الله عز وجل، ونحن بالأثر. وهذا طبعا رواه الإمام مسلم رحمه الله. فهذه كلها أذكار وأشياء تقال عند زيارة القبور: أنتم سلفنا، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وكان كثيرا ما يخرج إلى بقيع الغرقد الذي يدفن الذي فيه موت المسلمين ويدعو لهم ويترحم عليهم صلى الله عليه وسلم. وكان وهو نفسه لما مات صلى الله عليه وسلم ودفن في غرفة عائشة رضي الله عنها التي مات فيها، كان الصحابة إذا أتوا قبره صلوا وسلموا عليه فقط. يعني أنت حتى لو رحت المسجد النبوي لا تتعمد المرور عند القبر، مرة واحدة لا بأس، وأما إذا كنت تدخل من باب السلام فتمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت تخرج من باب السلام وتمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فافعل كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، يعني يا عمر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وهذا طبعا رواه البيهقي وغيره بسند صحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. فكان يفعل هذا. أما الصوفية والشيعة يريدون أن يتمسحوا بالقبر ويا رسول الله وأشياء من الأشياء العجيبة جدا. فعبد الله بن عمر علم الناس كيفية الزيارة الصحيحة، وكان التابعون من بعدهم من العلماء عندما يزورون القبور يعملون بهذه الأحاديث التي قلنا عليها. إذن الزيارة الشرعية هي الزيارة للعبرة وللعظة وللدعاء ولتذكر الموت ولتذكر الاستعداد الضروري. كذلك الإنسان يقول فيها تلك الأدعية التي تنفعه وتنفع الأموات. أما أن يذهب أن يطلب من الميت شيئا، الميت لا يدري شيئا ولا يسمع، والموتى لا يسمعون، الموتى لا يسمعون شيئا ولا يدرون بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ميت أيضا في قبره. وأما كونه يسمع السلام، هذا ملك يبلغه السلام، ملك يبلغ روح النبي صلى الله عليه وسلم السلام. أي شيء غير ذلك هو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا حديث صحيح صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فمثلا واحد يقول: يا ربي أسألك بجاه فلان أو بجاه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، والنبي ميت. فهذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز، بل هو مبتدع في دين الله عز وجل. وإنما الدعاء يكون كما ذكرنا: ندعو الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وندعوه بالعمل الصالح، وندعوه أيضا بأن نطلب من الرجل الحي المسلم أن يدعو لنا، أن يدعو لنا. إذا هذه مسألة زيارة القبور، الزيارة البدعية التي يحدث فيها كلام غريب، ويحدث فيها صراخ، ويحدث فيها لطم، هذه كلها حرام ومعصية وكبائر وبدع. وأما الزيارة الشركية فأن ندعو الميت، أن ندعو الميت ونقول: يا حسين اشفني، يا حسين رجع لي زوجتي، يا حسين اجعل زوجتي تحمل، أعوذ بالله، هذا دعاء غير الله وهو شرك. أو حتى الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا لا يجوز، لا يجوز، نعوذ بالله من. إذن الزيارة على 3 أنواع كما ذكر المؤلف رحمه الله: زيارة سنية ما عرفناها، وزيارة بدعية هي التي لا يكون فيها ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة شركية التي فيها دعاء الموتى أو حتى دعاء الله عند الميت، يعني يقول: أنا أذهب عند الميت ليس أدعو الميت إنما أدعو الله هناك. أيضا هذا نعوذ بالله، إما أنه بدعة وإما أنه شرك والعياذ بالله. وأما دعاء العبد الصالح الحي، فإن إخوة يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم يعقوب عليه السلام: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا يوم القيامة. وعمر رضي الله عنه لما أراد يصلي صلاة الاستسقاء جاء بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي بالمسلمين. ففي رواية البخاري: كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، هذا كلام عمر رضي الله عنه، فتسقينا، يعني لما كان المطر ينقطع والنبي صلى الله عليه وسلم حي، كنا يا ربي يصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتوسل به، يعني بدعائه، فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. الرسول مات صلى الله عليه وسلم، فإحنا نستسقي بعمه حي يصلي بنا ويدعوك يا رب العالمين فاسقنا. فتقدم العباس رضي الله عنه وصلى بالناس، رغم أن هناك من هو أفضل من العباس، بل حتى عمر نفسه أفضل من العباس. فهو لكنه قال عمر، عمر رضي الله عنه قال: نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وهذه رواية البخاري. فدخل العباس فصلى وقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، والقوم قد توجهوا بي إليك، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك، فأنا عم نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فلما دعا بهذا نزل الغيث، وكان هذا عام الرمادة، عام شديد جدا، عام جدب وجفاف ولا يوجد ماء ولا، الحمد لله، ونزل المطر بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بدعاء العبد الحي عباس رضي الله عنه. وقال معاوية رضي الله عنه عندما استسقى بالتابعي الجليل الورع يزيد بن الأسود الجرشي، فقال يا ربي نتوسل إليك بخيارنا، يعني بهذا الرجل الصالح بدعائه، يا يزيد، يا يزيد ابن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا، نزل المطر بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا رواه ابن عساكر بسند صحيح كما قال الألباني. فأفضل القرون الثلاثة الخيرية كانوا يسألون الله عز وجل ويطلبون من الصالحين منهم الحاضرين الأحياء أن يسألوا الله عز وجل لهم، ويتوسلون بدعائهم ولا يتوسلون بذواتهم. هذا كله يعني لا ينبغي بحال من الأحوال التوسل بذوات العباد. فطبعا يعني هذا يعني الحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في المرة القادمة ونفتح باب الأسئلة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، وجعل الله نقول ميزان حسناتكم. شيخنا بارك الله فيكم، قلتم يلذ بمعنى يلذ،
قلنا ماذا؟
يلذ
يلذ، يلذ يعني يلجأ من الملاذ، اللجوء. يلذ يعني يلوذ.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك.
آمين.
أسألك على عندنا البطاقة الفيزا.
نعم.
هل تشتري بها مثلا لو أن الإنسان يشتري بها ذهب؟
إذا كان الفيزا يعني المال يودع فورا مع الاستلام الذهب فجائز.
يعطي التاجر ترجي ذهب بطاقة ويأخذ منه الذهب.
طيب، ما هو التاجر يأخذ البطاقة ويضعها في الماكينة فتحول الرصيد إليه في نفس الجلسة، فلا بأس.
لا بأس. وإن كان سعره أغلى، السعر الأغلى ليس نفس السعر، لو افترضنا أنه سعر السعر مثلا ب 200 بالفيزا 250 مثلا،
لأنه إذا كان إذا كان ستسبب الفيزا بعض إنما إذا كان هذا مقابل تأخير استلام المال فهذا لا يجوز، لأنه في الذهب بالذات لابد أن يكون البيع سواء بسواء وزنا بوزن.
شيخ بارك الله فيك، لم أفهم آخر الكلام.
يعني
إذا كانت ماذا؟
إذا كان الفيزا سيؤخذ منها مبلغ أكبر من قيمة الذهب، ولكن المبلغ الزائد زهيد قليل جدا مقابل إجراءات، فلا بأس. أما إذا كان زيادة ويتأخر فلا يجوز، لأن يعني الذهب بالذات لا بد أن يسلم ويسلم في الوقت نفسه.
السلام عليكم.
زيادة كم تقريبا يعني؟
لا، إذا كان شيء بسيط معروف عرفا شيء بسيط، أما يزيد بنسبة مثلا 5% 10% لا لا، هذا كثير جدا، هذا ربا.
السلام عليكم.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو عمير،
حياك الله شيخنا. حياك الله شيخنا، كيف حال؟
نحمد الله عز وجل، الحمد لله.
شيخنا عندي سؤال، هو أنه يمكن للرجل العاصي أو الفاسق أن يوضع له الله عز وجل القبول في الأرض؟
العاصي أو الفاسق ممكن، إذا كان هذا العاصي عنده حسنات أخرى كثيرة جدا تغمر فيها معصيته، لأن عبد الله بن حمار رضي الله عنه صحابي جليل كان يشرب الخمر، وكان أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب بالنعال والثياب والأيدي والأرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو يحب الله ورسوله فشاهد له بذلك.
شيخنا
نعم،
ما هي علامة الرجل الذي يكتب له القبول في الأرض؟
ليس له علامة، هذا أمر يعلمه الله سبحانه عز وجل.
جزاك الله. هل حب الناس للرجل يعني أن من هذا من الله عز وجل وضع له القبول؟
لا لا، الناس كانت تحب لينين وتحب ستالين وهم كفار، وتحب نابليون بونابرت. لا لا ليس لا. لكن محبة الصالحين، نعم ممكن محبة الصالحين تكون علامة.
جزاك الله خير شيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
نعم شيخان. شيخان سؤال الله. نعم شيخ. شيخ بارك الله فيك، إذا كانت يعني مرأة يعني تربت مع عائلة ولكن يعني لم ترضع يعني معهم، أو شيخ هل يكون من محارمها أو لا؟
هل ليس من محارمها؟ المحرمية تكون إما بالنسب أو الرضاع.
عليهم
هي تربت معهم لكن هم ليسوا محارم لها. أنا المحرمية
نعم.
تكون بالنسب.
تربت معهم يا شيخنا لكن لم ترضع ولم
هي ليست محرما لهم، لأنه يجوز أي واحد منهم يتزوجها.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا ما فهمت هذا البيت، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام.
قسيمة يعني مثل، تمام مثل، تمام مثل الأزلام. الأزلام أنا شرحت لك الأزلام اللي هي السهام اللي واحد فيه افعل وواحد لا تفعل وواحد ليس فيه شيء. فهنا معنى هذا معنى قسيمة الأزلام، هذا معنى قسيمة الأزلام في البعد عن سيمة الإسلام، في البعد عن السنة المعروفة لأهل السنة.
شيخنا الحبيب سلام عليكم. ممكن سؤال شيخنا الحبيب؟
نعم تفضل.
جزاك الله خير. شيخنا إذا مات الميت يعني هل يجوز للإنسان أن يصلي على قبره مثل ما فعل النبيون عليه الصلاة والسلام على المرأة السوداء؟
إذا فاتته الصلاة ودفن الميت فله أن يصلي إلى شهر، بعد شهر لا.
يعني هذا الضابط شيخنا فوق الشهر ما ينبغي ذلك؟
لا ينبغي، نعم باتفاق العلماء.
أحسن الله إليك شيخنا حفظك الله.
السلام عليكم شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
بخير والحمد لله.
عندي سؤال شيخ.
معك أبو حنيفة.
من شروط لا إله إلا الله القبول والانقياد، فما الفرق بينهما جزاك الله خيرا؟
القبول والانقياد، القبول هو أن نقول نعم نقبل، وأما الانقياد نفعل ما يدل على القبول. يعني أنا أقول لك الآن يا أبو حذيفة، هل تقبل أن صلاة العشاء 4 ركعات؟ تقول نعم طبعا أقبل. أما الانقياد أنك تصليها حين تؤذن، فالانقياد فعل والقبول قول قلب ولسان.
جزاك الله خير شيخ. أنا أبو أيوب، بارك الله فيك.
الله فيك أبو أيوب. أبو أيوب عليكم
السلام شيخ.
عندي سؤال لحضرتك.
حذيفة من الجزائر شيخ.
تسأل أختك ونجيبك يا بريه. نعم يا عايدة.
عندي أخ يكبرني كبير يعني كان لا ينجب فتبنته، فهو توفى والطفل عنده 4 سنوات، وبعد ما توفى زوجته وهو رايح يخش المدرسة كتبته باسمه، فهو ترك بيت كبير، فهو الولد دلوقتي باسم أخويا، فهل أخي عليه اسم؟
هو طبعا ما كانش لم يكن ينبغي أن يوافق على هذا، لأن الله قال ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. على العموم
هو
الآن
هو توفى هو والولد عنده 4 سنوات ما كتبوش باسمه، زوجته بعد ما هو توفى هي
كتبته
كتبته باسمه،
باسم عم الولد مش كده؟
باسم اخي، لا باسم اخويا،
اه باسم اخوك اللي هو الحي ولا الميت؟
لا اللي مات، لا اخويا اللي مات زوجها. ايوه بس هو ما اه بس هو متبنيه، اه لا متبنيه، هو كان ما بينجبش فتبنى
خلاص
طفل.
لا يجوز، هذا لا يجوز، لا
طب
يجوز
الحل،
التبني، حرام في الإسلام.
طب الحل ايه دلوقتي يا شيخنا؟ هي توفت لسه متوفيه من 15 يوم، واحنا اكتشفنا ان هي كتبت الولد اللي هم تبنوه دوت باسم اخويا بعد ما هي توفت،
تعرفوا الولد،
واخي فارس بيت كبير. اه
تعرفوا الولد إنه ليس هو الابن، وإنه التبني حرام، وأما ميراث الأخ فللورثة ليس لهذا الابن نهائيا.
طب ايه الحل يا شيخي؟ مش عارفة.
تاخدوا منه الميراث وتورثوه أنتم، أنتم ورثة أخيكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
بس هو مكتوب عند الحكومة باسم اخويا.
نعرف الحكومة ونعرف كله، والله إذا بقى إذا ما رفضوا خلاص حسبكم الله ونعم الوكيل، لكن هذا حقكم، الميراث حقكم، ولازم الشخص المتبنى يعلم انه اللي مات ليس اباه، وان المال اللي اخذه ليس له.
يعني دوت ما فيهوش احراج للولد، ولا احنا كده نبقى اتجننا عليه ولا حاجه؟
اخشى الناس، والله حق ان تخشاه، لازم
نعم.
نطيع الله عز وجل.
طب انا ممكن حضرتك تبعت لي فتوى بصوت حضرتك مسجله؟
طيب
استاذن حضرتك.
احسن الله اليكم شيخنا،
شكرا، جزاك الله خيرا شيخنا.
بارك الله فيك.
بارك الله شيخنا،
بارك الله فيك يا علي.
نعم شيخنا، كيف حالكم؟
بخير والحمد لله، انت لم تسوي الساي يا علي.
ان جيت ان شاء الله.
ان شاء الله.
كيف حالكم؟
بخير والحمد لله رب
سلمكم الله
العالمين.
وعافاكم وكيف الصحة؟
اكرمكم الله، اكرمكم الله،
آمين
اكرمك الله.
آمين آمين آمين. نعم، ما عندي سؤال، ولكن تحية.
بارك الله فيك يا علي، وبارك الله في الإخوة في تلفالة،
آمين آمين.
والإخوة في تلفالة أنا أعتبر أباهم لهم، أبا لهم جميعا. بارك الله
نعم
فيك.
نعم آمين آمين وإياك. بارك
السلام
الله
عليكم.
فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
معك شيخنا.
شيخ طلعت، لو سمحت سؤال من تونس لو سمحت.
طيب.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
آمين.
شيخ، أردت أن أؤجر دكان فيه بضاعة، يعني لصاحب الدكان فيه بضاعة وقد أصابه التعب وأراد أن يؤجر لي هذا الدكان، فاتفقنا في مبلغ الإيجار وثمن البضاعة،
طيب.
لكن صاحب الدكان قال بعد هذا، زاد على هذا، قال لي عليك أن تدفع لي في كل شهر إضافة إلى ثمن إيجار الدكان وإيجار إيجار الأصل التجاري، يعني زاعما أنه سيؤجرني دكانا جاهزا للعمل، لأنه المدة التي مكث فيها في دكانه أصبح له زبائن، فكأن يريد أن يؤجر لي يعني مشروع جاهز، فهل هذا يجوز شيخنا؟
هذا يجوز إذا رضيت أنت، لأن العبرة باتفاق المتبايعين، فقال الله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن
يعني
تكون تجارة
جانب
عن
الشرعي،
تراض
هذا
منكم.
الحكم الشرعي، هل في حكم
الحكم
شيخنا؟
الشرعي صلح خير، الاتفاق، أما إذا كنتم اتفقتم من البداية على غير هذا فهذا نقض منه الاتفاق، لا ينبغي له ولا يجوز له.
بارك الله فيك، جزاك الله عنا خير.
شيخنا السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك، بارك الله فيك.
آمين.
معك أبو حذيفة من الجزائر.
تفضل أبو حذيفة نبيل.
كيف حالك شيخ؟ كيف حال الرحلة إلى مالي؟
الحمد لله، والله هذيك شايف الإخوة في مالي طماعون، وأنا دللتهم كثيرا وأنا أحبهم كثيرا.
ما شاء الله، الإخوة في مدينة الجزائر، شرق الجزائر، ينتظرون كلماتك يا شيخ، كنت وعدتني.
لا بأس، لا بأس أبا حذيفة، حاضر إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله.
إن شاء الله نتواصل في الخاص، بارك الله فيك شيخنا.
نعم نعم أبا حذيفة،
جزاك الله خير.
بارك الله فيك،
حفظك الله شيخ.
آمين آمين.
شيخنا الحبيب.
نعم تفضل أبا جابر.
جزاك الله خير. شيخنا زوجتي أم جابر أرضعت ابناء بنت أخاها، أرضعت بنت أخاها، وهي إلى يومنا هذا مترددة. أرضعتها مرة تقول لي أرضعتها أربعة، ومرة تقول أرضعتها خمسة، وهي محتارة جدا يعني. والله ما وجدنا يعني حل لهذا المشكلة، وهي كبرت الآن البنت.
الحل الاحتياط أبا جابر، نعتبرها خمسة، هذا الاحتياط، لابد من البناء على اليقين.
نعم
الاحتياط نبني على خمسة.
أحسن الله إليك شيخ الحبيب،
الله فيك أبا جابر،
جزاك الله خير،
أكرمك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك عبد الله بن عباس من الجزائر.
هاي عبد الله،
كيف حالك شيخنا؟
بخير الحمد لله.
الحمد لله. بالنسبة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا،
نعم،
هل هي خاصة بال يعني بأهل ماريا القبطية يعني الأقباط، أم بأهل مصر؟
هي خاصة بسكان مصر، وهذه الوصية من أعجب الوصايا، وهذه من علامات النبوة، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر فعلا استوصى بهم خيرا كثيرا جدا، وأحسن إليهم إحسانا عظيما، ونفذ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا عند حسن الظن به، والتاريخ شاهد بهذا.
وهي ماضية إلى يوم القيامة؟
هي ماضية إن شاء الله إلى يوم القيامة إن شاء الله.
إن شاء الله. وكيف نستوصي بهم خير؟
هو أولا هذه بلد مفتوحة، والبلد المفتوحة التي يفتحها المسلمون يجب أن يستعبدوا أهلها، يعني يستعبدوا الرجال ويسبوا النساء، ولم يفعل ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه، لا أخذ عبيدا، لا أخذ المصريين عبيدا، ولا أخذ المصريات سبايا، بل أحسن إليهم جميعا إحسانا عظيما جدا.
أيوه. ونحن اليوم يعني نحسن إليهم بكل أنواع الإحسان هكذا.
بارك الله فيك عبد الله،
جزاك الله خير، وتحية لكل أهل مصر.
بارك الله فيك، تحية للمسلمين أجمعين والسلفيين في كل مكان. بارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يزوج لبس حلي على شكل رقم 8؟
نعم، إلا إذا كان رقم 8 هذا يرمز إلى شيء شركي. هل يرمز إلى شيء شركي؟
ليس شركي.
طيب لماذا 8؟
مفتوح الحلق
يعني ليس يعني يرمز إلى شيء معين.
انفينيتي بلا نهاية.
انفينيتي بلا نهاية. طيب
نعم.
كيف بلا نهاية؟ كل شيء له نهاية إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ارتبط بأنه هذا معناه أنه لا نهاية للمودة ولا نهاية للحياة، هذا باطل. أما إذا كان الناس لا تعلم هذا فلا بأس بلبسه.
هل يزوج أولاد؟
ما أنا الذي أعلم أن الثمانية هذه بعد قبل التسعة وبعد السبعة، ولا أعلم أنها تشير إلى أي شيء آخر. فإن كانت فعلا في عرف الناس تشير إلى شيء ليس من الدين فلا يجوز.
نحن عندنا أنها ترمز إلى رقم 8 فقط.
فقط رقم 8. رقم 8 وش فيه؟ رقم من الأرقام.
ما في شيء.
طيب.
جزاك الله خيرا.
شيخنا.
شيخنا.
أحد المشايخ أفتى بجواز الإنكار العلني وجعلنه ضوابط، وأصبح كثير من الإخوة يعتقدون يعني جواز الإنكار العلني على ولاة الأمور، وعندما تتكلم معه يقول لك بضوابطه. شيخنا هل يجوز هذا؟
لا، ما يجوز الإنكار العلني أبدا، والحديث فيه واضح وصريح، والذي أفتى بهذا أخطأ ويحفظ مقامه وكرامته، لكن لا تؤخذ فتوى.
بارك الله فيك شيخ.
أحسن الله عليكم شيخنا. ما هو الأنفع صدقات الأموات؟ بارك الله فيكم.
ما سمعت شيخ.
أحسن الله إليكم شيخ. أنا قلت ما هو أنفع الصدقات للأموات؟ بارك الله فيكم.
صدقات الأموات أبا مقبل.
نعم أبا مقبل. بارك الله. نعم أبا مقبل بارك الله فيكم. بخير لنا كيف أنتم؟
كيف حالكم الطب والإخوة؟
الحمد لله هم بخير.
الحمد
كلهم طالبون.
أما الصدقات الأموات فهي مستحبة جدا.
لا بارك الله فيك. أنا ما هو الأنفع
وكتابة الأسماء على القبور؟
لا هذا لا ينبغي إلا إذا كان في بيئة تسرق فيها القبور، فعندئذ نكتب من باب حفظ القبور من السرقة فقط، غير ذلك لا، حرام الكتابة على القبور
وتنظيفها.
يعني وضع
بارك الله فيك
البوهية والدهان لا لا يجوز.
أسأل عن حكم حب اللاعب.
لا لا ما ينبغي حب الكفار، الكفار يكرهون من كل الوجوه والمؤمن يحب وتكره معصيته.
هل يسأل أحدهم هل مخرج من هل هو كبير كبير مذنب ذنب يعني؟
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لا يجوز محبة الكفار لا تجوز.
لا تجوز ولكن لا لا ليست من نواقض الإسلام.
نواقض الإسلام لو أحببناهم لدينهم، يعني لو أحببنا دينهم فهذا كفر على طول مباشر.
لو حبه لشخصه،
لا نحب لشخص هذا
مع علمه أنه كافر.
نعم هذا حرام ولكن ليس كفرا.
بارك الله فيك.
شيخنا السلام عليكم.
أحسن الله إليكم.
آمين آمين.
ممكن تشرحون لي البيت إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الندى للرحمن؟
عادي قال الله عز وجل الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا هو نفس الآية إن كل الذنوب تغفر، يعني قد يغفرها الله إلا الشرك لا يغفر الله أبدا، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اتخاذ الند للرحمن يعني أن يشرك به.
نعم بارك الله فيكم. وما الفرق بين العفو والصفح؟
يعني الصفح قسم من العفو، الصفح قسم من العفو، لأن هناك المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب، وأما العفو محو الذنب. والفرق بين أن يغفر الله لك ذنبا يعني أن يستر عليك ولكن لا يحول إلى حسنة، هو يلغي السيئة ولكن لا يحول إلى حسنة، أما العفو فإنه يحوله إلى حسنة، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالعفو أعظم من المغفرة بكثير جدا، والصفح أحيانا يكون مغفرة وأحيانا يكون عفوا. نعم.
السلام عليكم شيخنا.
المغفرة
ستر الذنب، يعني الذنب الذي فعلته يأتي يوم القيامة مستورا مغطى ولكن الله يعاتبك عليه، يقول أنت فعلت كذا يوم كذا وأنا سنغفرك في الدنيا وأغفر لك في الآخرة. أما العفو لا يوجد الذنب أصلا، محي تماما وكتب بدلا منه ثوبة.
والصفح هنا في البيت بمعنى المغفرة؟
المغفرة إما العفو، يعني يحتمل المعنيين.
بارك الله فيكم
شيخنا الحبيب.
نعم
شيخنا الحبيب.
نعم
الله يبارك فيك شيخنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أول من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل اليمن، شيخنا بأي ميزة يمتازون؟ هل هم السلفيين الموحدين؟
أولا الشيخ مقبل رحمة الله عليه يعني تكلم وأثبت 17 حديثا في فضل أهل اليمن، في 17 حديثا أكثر في البخاري ومسلم عن فضل أهل اليمن وأنهم أرق قلوبا وألين أفئدة، فالسلفيون منهم الذين على المنهج وعلى الحق يكونون ألين أفئدة وأرق وأكثر حبا لله، فمن أجل ذلك يكون لهم هذا الفضل يوم القيامة.
حفظك الله شيخ. أنا سؤال ثاني معليش.
نعم
الله يبارك فيك شيخنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اللهم اشفي مريضنا
بريق بعضنا بتربة أرضنا، يعني هذا خاص بتربة المدينة أما في
أي تراب في أرض المسلمين.
نعم أحسن الله إليك شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك شيخ.
نعم.
بسأل عن شقق الإسكان في مصر.
التمويل العقاري.
أيوة.
التمويل العقاري اللي هو فيه فائدة 3% هذه في هذه تجوز لمن احتاج إليها، أما من لم يحتاج إليها فلا داعي لأن فيها شبهة. أما كل محتاج ليس عنده شقة فله ذلك، لأن 3% مغمورة جدا وتدخل وتعوض في التكاليف التي كل يوم ترتفع الأسعار، فالمحتاج يأخذها وغير المحتاج يتركها.
سؤال ثاني معلش يا شيخ. بالنسبة لتحفة الأطفال، يعني
التفسير
الذي لا يفهمها
كده واضحة جدا، يعني
هو عنده 8 سنين ويحفظها لكن لم يفهمها.
لا نقول له لا داعي الفهم ولكن نطبقها فقط، علمه كيفية التطبيق لما يكبر شوي يفهمها.
جزاك الله خيرا يا شيخان.
الله فيك.
بارك الله فيكم. هل مسلمون يسكن في بلد كفر ويريد أن يزور القبور، فهل يجوز له أن يزور قبور الكفار تذكرة بالآخرة؟
هو طبعا زيارة قبور الكفار لا تشرع.
السلام عليكم.
بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه لأنه مر بها مرورا، فقبور الكفار يجوز المرور بها مع تبشير أهلها بالنار، فإن زار فإنما يزور قبور المسلمين، وفي البلاد الكفر توجد أقسام لقبور المسلمين.
نعم بارك الله فيكم.
السلام عليكم. ابني أنجب بنت عمرها سنة، فاتصلوا بي إن ممكن هتدفع كل شهر 250 جنيه مقابل طول ما هي في الفترة الدراسية، هي ياخد مبلغ 250,000 جنيه، وبعد ما تتزوج ما تجيب لي قسيمة الزواج هنديك 80,000 جنيه. فهل يجوز ان هو يدفع 250 جنيه كل شهر وده تأمين؟ ده هما بعتوله في الصحة التأمين، خدت الشهادة الميلاد وبعتله ده في الصحة، فهل يجوز يعمل ده حضرتك؟
كل صور التأمين حرام، كل صور التأمين إلا التأمين الإجباري، كل صور التأمين حرام ولا تجوز.
صور التأمين كلها حرام، حتى التأمين الخاص حضرتك؟
نعم. الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق.
السلام عليكم.
قالوا كلهم إن كل التأمين حرام إلا التأمين الإجباري.
السلام عليكم يا شيخنا، بارك الله فيكم. وما المقصود وإذ أخذنا ميثاقكم
ورفعنا فوقكم؟
نعم نعم،
يعني أخذنا العهد منكم أن تطيعوا ولا تعصوا، أخذنا الميثاق يعني العهد. والله جل أخذ العهد على بني إسرائيل أن يطيعوا الله عز وجل وأن يطيعوا رسله، فخالفوا هذا الميثاق، خالفوا هذا العهد وقالوا سمعنا وعصينا بدل أن يقولوا سمعنا وطاع.
موسى يا شيخنا، بمعنى يعني أمر من الأمر الله، العهد هنا أمر الله،
العهد هو أمر الله. نعم صحيح.
جزاكم الله خيرا. معكم أبو عمر في كنفلة.
أهلا بك يا أبو كنفلة.
وين مدري ساجر عندها.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك، هل فوائد البسطة فيها ربا؟
نعم كلها ربا.
والله بالجو جيت واحد.
طب لو مثلا انا اخذها للاحتياج وانا ما معيش فلوس،
خذ اسحب الفلوس كلها وضعها في بنك في صحراء.
نعم
الفلوس كلها وضعها في بنك في
صحراء. في بنك في صحراء. ماشي شيخ، جزاك الله كل خير، بارك الله في حضرتك.
بارك الله فيك. توصل أرباح وطلبات الكلام
حضرتك مش واضح يا شيخنا.
المعاملات اللي فيه حلال والأرباح اللي فيه حلال.
جزاك الله خير شيخ، جزاك الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، ما حكم التعامل بالعملات الرقمية حسابا وتجارة وتخزين؟ جزاك الله خير.
والله أنا لسه ما يعني ما أدري موضوع العملات الرقمية، لكن لعل هناك فتوى للشيخ سليمان الرحيلي ويؤخذ بها.
جزاك الله خيرا. عندي سؤال ثاني. جزاك الله خيرا. عندي جدتي أقرضتني مبلغ من المال وأوصتني إن عدتها إليها وهي في الحياة فأعيد لها مالها، وإن هي توفت أنا أتصدق به عليها. الحمد لله اليوم عندي ما أقدمه لها، يعني المال متوفر، ولكنها أصيبت بمرض الزهايمر عافانا الله وإياكم، فهل أتصدق به عنها أم أعطيه لوالدتي التي تتكفل له بأمورها؟
هي الآن حسب الوصية التي أوصتك بها، طالما حية، طالما أنها لا زالت على قيد الحياة، نفس وصية بعد الموت لك أن تفعل في الثلث، تتصدق بالثلث فقط، أما باقي الأموال توزعها للورثة.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير شيخنا.
أنا بارك الله فيكم شيخنا. ما حكمه تعالى في تحية؟
حكم الله في التحية؟
حكمه تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى، حكمه.
لا، هذه زيادة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها.
نعم نعم، بارك الله فيكم.
شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الحبيب، بالنسبة للإنكار العلني، هناك بعض أهل العلم يقولون بأن من يرى بالإنكار العلني فقد خالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ما رأيكم شيخنا؟
بالحقيقة هذا لسه أجبنا من شوية، الإنكار العلني لا يجوز ومفاسده كبيرة جدا، والنص في تحريمه معلوم، والنص في بيان أنه يكون النصح سرا لا علنا موجود، والذي أفتى بهذا تحفظ كرامته وقامه، ولكن هذه الفتوى خطأ لا يتبع فيها.
شيخنا، بعض أهل العلم يقولون بأن الذي يرى بالإنكار العلني قد خالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وبالتالي يجرحونه بسبب هذا.
لا، هو طبعا هذا خطأ، لكن التجريح لا ينبغي، هو هذا خطأ، وكل إنسان يخطئ ويصيب، ونترك خطأه ونحفظ مقامه، لكن ما في إنسان معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا. الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليكم. في العطلة، شيخنا في العطلة تكون لنا خرجات إلى الجبل، يعني مع
الأطفال،
والماء الذي يكون معنا لا يكفينا للجبل.
الماء الذي يكفي، الذي معكم لا يكفي الوضوء. الماء الذي معكم لا يكفي للوضوء.
نعم، لا يكفينا الوضوء.
طيب، إذا فعلا لم تجدوا ماء
فيحينوا.
إذا لم تجدوا ماء للوضوء والذي معكم يكفي فقط للشرب، فلكم التيمم. الماء الذي معكم فإذا توضأتم به نفد منكم وعطشتم، فبالتالي أبقوه للشرب وتيمموا.
فإن عدنا
السلام عليكم شيخنا
إلى البيت وما زال وقت الصلاة، يعني نصليها
خلاص؟ لا خلاص،
في وقتها أم ننتظر؟
لا، إذا صلنا لا تنتظروا، لأن الإنسان لا يضمن عمره. لا تنتظروا، فإن الله الإنسان لا يضمن عمره، يبادر بالصلاة بالتيمم، وإذا عاد إلى البيت وما زال هناك وقت لا يصلي. خلاص، لا ينهاكم الله عن الربا ثم يأخذ منكم، لا يمكن يقبل الصلاة مرتين.
السلام عليكم شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة
الله خير
الشيخ. شيخنا هذا أحدهم وجد أشجار زيتون في الغابة ليست تابعة لأي أحد، هي تابعة للدولة شيخنا. فقام بشغل بجمع الزيتون، بجمع الزيتون، ثم قام بعصره وباع زيته.
طيب الدولة هذه تحرم هذا ولا تسكت عن هذا؟
هي الدولة تسكت عن هذا شيخنا.
لا بأس، لا بأس، هذه أشجار عامة ولا بأس. وكان الإخوة في الرياض وغيرها يأخذون من النخل الموجود في الشوارع والأماكن العامة، يأخذون البلح بلا حرج ولا شيء.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، سؤال ثاني شيخنا لو سمحت.
طيب،
جدتي التي أصيبت بالزهايمر عندها ما عشت قاعد، ووالدتي هي الكفيلة يعني فيما يخصها من المسائل الإدارية، ومنها معاش تقاعد. معاش تقاعد الخاص بجدتي هل تقسمه بين أولادها أم تحتفظ به لنفسها أم تدخره لغاية وفاتها ويقتسمونه كورثة؟
المعاش كله تأخذه الأم التي هي بنتها، المعاش كله تأخذه الأم لأنها تقوم بشأن أمها اللي هي الجدة، فتأخذ جميع المعاش لنفسها، تنفق منه عليها وطعام وشراب وأشياء من هذا، هذا كله ليس لها، هذا كله لها وليس للميراث.
نعم، طيب بارك الله فيك، جزاك الله. حتى وإن طلبها باقي الإخوة
السلام عليكم
أن يطلبوا من المعاش، وإنما يطلبوا المال العام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي سؤالين إذا أمكن. سؤالي الأول، ما قولكم في الشيخ أحمد سيد يوسف، أحمد يوسف سيد؟
ما لا أعرفه.
سؤالي الثاني، نعم
نعم،
سؤالي الثاني، ما حكم الاحتفاظ بصور الفوتوغرافية يعني المحتفظ فيها في الأجهزة أم المستخرجة؟
الصور التي في الألبوم وغيره لا داعي لها، وأما التي في الأجهزة فإن كان هناك حاجة لها حاجة لا بأس، أما إن كان لم يكن لها حاجة فلا داعي لها، لا نبعد الملائكة عن بيتنا.
نعم، ماذا عن الفيديوهات؟
الفيديوهات لا بأس،
التسجيلات والفيديوهات.
الفيديوهات مثل الصور في الماء وفي المرآة، غير الصور الثابتة، صورة الفيديو عاملة مثل نعم، الصورة في الماء أو المرآة، فلا بأس بها.
نعم، ممكن أضيف سؤال ثالث إذا تسمح؟
طيب.
ما حكم لبس النقاب والقفازين بالنسبة للمرأة طبعا؟
النقاب والقفازين مستحب وليس بواجب، وهناك 18 دليل على وجود النقاب والقفازين، لا على وجوب النقاب والقفازين، فهو مستحب وليس بواجب.
نعم، جزاك الله كل خير.
آمين.
بارك الله فيك، شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا بارك الله فيك.
آمين.
عندي سؤال، السؤال الأول، القبض بعد الركوع في الصلاة؟
القبض في الركوع بعد الركوع الذي هو بعد سمع الله لمن حمده؟
نعم.
الشيخ الألباني يعتبره بدعة، والشيخ ابن باز يعتبره سنة، والراجح ما قال ما فعله أحمد بن حنبل رحمه الله، يقبض أحيانا ويرسل أحيانا.
الحمد لله. السؤال الثاني،
نعم،
بعض الدعاة يقولون السلفية هي تزكية.
السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، السلفية هي الفهم الصحيح على نسق الصحابة وخيار التابعين رضي الله عنهم، فالسلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، وقول السلفية والنسبة إليها ليست تزكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها أنا خير سلف لك، ولأن أنس رضي الله عنه كان يقول قال السلف، يقصد أبو بكر ويقصد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال السلف، فلا بأس بكلمة السلفية والانتساب إليها والجهر بها لا بأس.
ما شاء الله بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف تواصل مع حضرتك على الخاص؟
ترسلي السؤال ونجاوبك إن شاء الله، ولكن الأولى ترسلي على الغرفة.
نعم؟
الأولى ترسلي الغرفة، غرفة النساء غرفة. نجيب كل يوم على أسئلة ولا نتأخر.
تمام ماشي شيخي، شكرا جزاك
الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير شيخنا، عندي سؤال.
نعم.
توفي أخي رحمه الله ولم يكن متزوج، وترك قليل من المال، وإحنا إخوة في العرض. كيف يتم تقسيم الإرث؟ ولكن فيه شيء، اسمح لي لا أجيب اللغة العربية، فيه نقطة، وهذا الأخ سرق قليل من المال لإحدى واحد من العائلة، إحدى البنت من العائلة، والآن الإخوان يتكلموا على تقسيم الإرث، ولكن نسوا هذه النقطة. ما حكم؟ كيف انصحوني؟ كيف أرشدهم؟ جزاك الله خير.
أقول لهم لابد المال المفروض
لصاحبها وبعد يقسم
ذات مثل حظر
هل أمهم حية؟
لا
حية.
لا لا لا
خلاص
والبس
جزاك الله خير. جزاك الله كل خير. شكرا.
سؤالي كان ما أنفع الصدقات للأموات؟ أنفع الصدقات،
أنفع الصدقات سقي الماء، أنفع الصدقات أبا مقبل سقي الماء. وأنت تعلم أنه أهم شيء حفر الآبار مثلا في تنفال، لو تذكر تم افتتاح 3 آبار في تنفال ما شاء الله.
الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد القادر الجيلاني، هل هي من السنة هو من السنين؟
السنة وظلموه وادعوا عليه أشياء وهو لم يكن يفعل هذا، يعني هم نسبوا أشياء خاطئة جدا، لكن شيخ الإسلام مدحه وهو على خير رحمة الله.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا جزاك الله خيرا. يعني زوجتي تسأل عن عندها سابقة سلفية، لكن مشكلتها أنها تتعاطى السحر، وهذا بشهادة حماتها. كيف يمكن إخبارها؟ نعم تتعاطى عن الشعوذات، يعني تتعاطى السحر لزوجها، تعمل يعني مسائل لزوجها، يعني ربما السحر محبة لا أدري. والمشكلة أن حماتها هي من أخبرتهم، يعني في هذه الحالة هل يخبرها بذلك الأمر؟ يعني كيف يتعامل معها؟ مخافة أن حماتها تعلم، يعني هي تعلم بذلك وتسأل المصدر، فإذا علمت بأن حماتها هي التي سربت الخبر ربما تكون هناك قطعة فيما بينهم مشاحنة. ما العمل في هذه الحالة؟ هل يهجرونها مثلا؟
قطيعة، أنا أرى أن القطيعة أولى، وليس ليست لا سلفية ولا شيء، بل قد تكون غير.
لكن إذا سألتهم، إذا سألتني عن المصدر، إذا سألتم عن المصدر ماذا يفعلون؟
والله ينظرون في المصالح والمفاسد فيها.
نعم نعم جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير الجزاء عن خير الجزاء.
بارك الله فيك.
شيخنا تسمعوني؟
نعم.
شيخنا سؤالي، جدتي عندها مرض الزهايمر عافاكم الله، وما وعندها مدخل شهري يعني مال، وهي عند أمي الآن، عندها أمي وخالتي، وهي عندنا عند الأم. وشيخنا والدي ليس ميسور الحال، يعني ليس عنده مدخل شهري ولا عنده، وتصرف عن جدتي يعني أشياء في الدار، مثال صابون تغسل به جميع العائلة، أو أكل أو هكذا. ما حكم المال الذي نحن نأكله مع جدتي؟ هل حرام علينا أو
ليس؟ لا، ليس حرام، بل المفروض تأخذوا مالها كله، لأنكم تراعونها وتنفقون عليها وتطعمونها وتراعون أحوالها، فكل المال
نعم
يجوز لكم هذا.
شيخنا جدتي كانت سلبة يعني في عقلها، كانت تصرف على مع أبي، يعني تساعده في الكهرباء، في الغاز، وعندما
نحن هي مقيمة، والآن هي مقيمة عند أبيك. طيب خذوا دخلها كله لكم، دخلها كله لكم.
وعندها أيضا مال، يعني مبلغ كبير من المال.
لا تأخذوا المبلغ الكبير، ولكن خذوا ما تنفقونه عليها وما تكلفكم به بالمعروف، أما المال الزائد الكثير هذا يبقى للميراث.
إيه نعم، ويعني لما نشتري يعني مثل أثاث البيت هل يجوز؟
عالي، يجوز لكم أن تأكلوا منه، هذا معروف، والله جل لا جناح عليكم أن تأكلوا يعني بالمعروف، فأكلوا بالمعروف لا بأس.
يعني هي في من كانت لبسني في العقل، كانت تصرف علينا ونحن لما تكون عملية أو دواء تساعدنا، أو تشتري لنا ذهب تبع الأمور تصدق، هكذا كانت عادتها، والآن هي
سيروا على نفس العادة وزيادة.
يعني نأخذ بالمعروف،
أخذ بالمعروف وكلوا بالمعروف.
نعم جزاك الله خير، نفع بك إن شاء الله، جزاكم الله خير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ شوفونا عن الشيخ طلعت زهران، طلعت رجب وعماد رفعت حفظكم الله.
أما الشيخ عماد رفعت فمعروف عندنا من أهل السنة ما شاء الله نعرفه، وأما طلعت رجب فأنا لا أعرف، لكن
بارك الله فيكم شيخ
جيد وعلى خير، وكان يكلمنا اليوم، ويمكنكم أن تسألوه عن طلعت رجب
إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا.
الله فيك أبو حسين.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
بخير والحمد لله.
شيخنا كيف التعامل مع الذين يطعنون في المشايخ، خاصة الشيخ عبد المجيد والشيخ أزهر؟ شيخنا
هذا عالمان كبيران جدا جليلان جدا، نحن نستفيد منهم، كيف يطعن فيهما؟ أعوذ بالله، لا يجوز.
شيخ أنا من دعوا نصرة الدكتور فركوس يطعننا فيه شيخ؟
لا احنا ننأى بنفسنا عن الطعن، لا نطعن لا في فركوس، لا في الشيخ فركوس، ولا في الشيخ جمعة، ولا في الشيخ لازر، هم الثلاثة يعني أهل العلم في الجزائر، والمرجع إليهم في الفتوى والتدريس، ولكن كل عنده أخطاء وكل يخطئ ويصيب، نترك الخطأ ونحفظ مقام العلماء. ترد
الخطأ. أحسن الله لكم شيخنا الكريم. يعني أنا أعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبعض إخواني يعني يقولوا يعني لا تشترط اشتراطات يعني على إخوانك مقابل الدرس. نحن نشترط شيخنا لكي تنتظم الأمور، يعني حتى لا تكون فوضى.
من قال إنه لا يجوز الاشتراط؟ من قال هذا؟ هذا لا ينبغي لهم أن يقولون. لا هم يغالون، لكن الاشتراطات بالمعروف،
خاصة شيخنا نحن نقتطع هذا الوقت ونتعب من أجل إخواننا،
هذا معلوم.
نعم.
التدريس حتى القرآن يجوز أخذ الأجر عليه، إن خيرا ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولكن بالمعروف ما في بأس.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، أنا يعني أنا أزور طبيب بكثرة وما عندي تأمين صحي.
طيب.
يعني الوصفة الطبية اللي نأخذها من عند الطبيب كنت يعني نحطها باسم أمي أو أحد إخوتي باش نأخذ الدواء يعني مبلغ أقل. فهذا جائز أم لا؟
لا ليس يجوز، لأنه ليس خاصا بك، وإنما أنت تأخذينها من حق غيرك والدولة لا تسمح بها.
فكيف يعني أكفر
عنها؟ لا خلاص عفى الله عنك، استغفر الله مما كان.
نعم جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، إذا مات صاحب بدعة هل يجوز أن يدعو له بالمغفرة؟
لا لا ندعو له، ولكن لا نمنع من يدعو له.
نعم.
وعلي الحلبي كان على بدعة، ولما مات قال الشيخ ربيع رحمه.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب، ما هل يجوز لنا أن نكفر الصوفية جملة وتفصيلا، أم حتى نقوم عليهم الحجة والبرهان؟
الشيخ الإسلام تيمية مدح كثيرا من الصوفية المعتدلين، فهناك فيهم معتدلون وهناك فيهم غلاة وهناك مشركون، أما المشركون فلا بد من تكفيرهم تكفيرا نوعيا، ولا نكفرهم عينا إلا بعد الكلام والنصيحة وإقامة الحجة.
نعم شيخنا، نود منكم إذا أحببتم يا شيخ أن تنصحوننا بشريط أم رسالة ترد على شبهات القطبيين السروريين يا شيخ، حفظك الله.
لا بأس إن شاء الله، ولكن أنا لي كتاب من 15 أو 20 سنة اسمه ردود سلفية على شبهات الحاكمية، فيه يعني التفنيد المطلق للمجرمين هؤلاء.
نعم نعم شيخنا، بيض الله وجهك يا شيخنا.
اللهم أمين وإياك، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم، إذا جمع الإمام بين المغرب صلاتي المغرب والعشاء ثم جاء نفر وقت صلاة العشاء، هل يكتفون بالإقامة فقط أم الأذان والإقامة معا؟
لا ما في أذان، خلاص ما في أذان،
الإقامة فقط.
الأذان الأول يجب أي أذان بعد ذلك.
نعم بارك الله فيك.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر أذن، يعني أمر بلالا فأذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، فلم يؤذن أذنين إنما هو واحد.
قصدي إذا أتى النفر وقت صلاة العشاء ليس وقت الجمع.
أتى نفر وقت صلاة العشاء وكان الإمام قد أذن وصلى فليس لهم الأذان، ولكن يكفيهم الإقامة فقط.
نعم بارك الله فيك.
آمين كرمك الله.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ابن حجر العسقلاني هل هو من السلف؟
الله أكبر، الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني شارح البخاري، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، هذا فضل على الأمة عظيم، وكل الناس عالة على مائدته. الله أكبر. عنده أخطاء طبعا، لأن كل الناس عندها أخطاء، لكن لا يمكن الأمة تستغني عن الحافظ ابن حجر العسقلاني ولا عن الإمام النووي رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه رأي حضرتك في مصطفى العدوي وأحمد الطيب؟
مبتدع. لا المصطفى العدوي مبتدع ضال خارجي من الخوارج، محرض على الثورات ومعادي لجماعة المسلمين، هذا ضال معروف. أما أحمد الطيب شيخ الأزهر ففيه مخالفات وفيه صوفية.
يعني لا نأخذ منهم معلومات ولا
ما عندهم، ما نأخذ من أهل البدع شيئا.
طب شوفي، لو أنا بروح مسجد احفظ قران وعرفت ان هم ليسوا على الجده وبيسمعوا المصطفى العدوي، هل يجوز ان اخذ منهم القران؟
لا لا، اتركيهم فورا، اتركيهم فورا، ولا وفي أخذ القرآن الآن متاح ووسائل الاتصال ما شاء الله، والإنسان هو في بيته يتعلم كل الذي يريده.
يعني ما يجوز، لا يجوز إن أحضر معهم في القرآن؟
لا يجوز نهائيا.
جزاك الله خير شيخنا، يا رب بارك الله
فيك
ونفع بك الأمة.
آمين وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال، بارك الله فيك.
نعم تفضل.
شيخ عندي سؤال، هل تدخين المخدرات يأخذ نفس الخمر
نعم.
بأن لن يقبل، لن يرفع له عمل 40 يوم؟
هذا المخدرات لها نفس حكم الخمر بل أشد، وابن تيمية قال الحشيش أشد من الخمر، وقال تلك لقمة الشيطان الخبيثة.
بارك الله فيك شيخ. عندي سؤال ثاني،
نعم.
هل يجوز طلب الدعاء من الغير؟
نعم يجوز طلب الدعاء من الصالحين أو ممن نظن أنه صالح.
بارك الله فيك شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليكم،
آمين.
لعلكم اطلعتم على ما يحصل بين الإخوة في الجزائر من فرقة ومن
نعم.
تشتت. شيخنا، ما السبيل إلى جمع الكلمة في الجزائر بين الإخوة؟
ما في سبيل إلا
إخوة.
الدعاء وتجنب ما في سبيل إلا الدعاء وتجنب الكلام في الموضوع نهائيا.
خانة.
لا يوجد سبيل إلا الدعاء وإلا كثرة وإلا الابتعاد عن الكلام في الفتنة والخوض فيها مطلقا. طلبة العلم ينشغلون بالعلم ويتركون هذه الفتنة تماما، ويسألون الله أن يوفق بين المشايخ ويجمع قلوبهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل ما كنا قد بدأناه في تمثال جمهورية مالي، وكان سلم الوصول، ووصلنا فيه إلى مسألة التمائم والحجب، والتمائم جمع تميمة والحجب جمع حجاب. فكان المؤلف قد قال فيه: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. التمائم المعلقة التي يعلقونها على الصبيان وعلى الإبل والدواب، أحيانا يضعون في التمائم آيات قرآنية، وبعضهم يضع أيضا أشياء من السنن، يعني بعض الأقوال مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أو لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال إن تكو آيات مبينات، الشرط هنا إن لو كانت هذه التمائم من الآيات القرآنية ويضاف إليها بعض الكلمات من السنة الصحيحة، قال فالاختلاف واقع بين السلف، فاختلف علماؤنا علماء السلف رحمهم الله في هذا، فأجازها بعضهم، مروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها وغير ذلك، والبعض كف، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها، يعني قال تجوز، وهذا منسوب إلى عائشة رضي الله عنها وبعض علماء التابعين، وبعض والبعض كف، أي امتنع عن ذلك وكرهه ورأه مكروها على الأقل. ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، وتلامذة عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغيرهم. طيب، إذن هناك من أباحها وهناك من منعها ورأها مكروه. إذن ما هو الاحتياط؟ الاحتياط والورع أن نمنعها، لأنها لو كانت حقا لفعله الصحابة رضوان الله عليهم في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأجازها النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في القرون الخيرية الثلاثة كانت القلوب صافية للسنة، فما بالك بقروننا نحن وأزماننا نحن الآن التي فيها فساد كبير جدا وفتن وغير ذلك. فنحن أولى بأن نشفق على أنفسنا وأن نبتعد عن مثل هذه الأشياء. إذن هذان البيتان فيهما كلام إلى أن الحجاب الذي فيه آيات قرآنية أو التميمة التي فيها آيات قرآنية هذا كله نمتنع عنه أولى، خصوصا بسبب الفساد الموجود الآن، وأن الذين يمارسون الدجل والسحر قد يضعون آيات ثم يضيفون إليها بعد ذلك كلام آخر من الطلاسم الشيطانية وغيرها. فسبحان الله، فإذن أحسن شيء أن نتوكل على الله تبارك وتعالى. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني من الذي يحرسكم، يكلؤكم يعني يحرسكم ويحفظكم، والله هو الحفيظ من أسمائه الحفيظ. قل من يكلؤكم أن يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم على ذكر ربهم معرضون. فالآخرون الذين يضعون التمائم ويضعون غيرها هم معرضون عن ذكر الله عز وجل. وقلنا إنه الآن لن تجد من الدجاجلة والمشعوذين إلا أنهم يكتبون بعض الآيات مع كتاب الطلاسم شيطانية، فهذا طبعا استهانة بكتاب الله، وإذا أضيف للطلاسم فهو شرك والعياذ بالله. وليس هذه من الأسباب التي تسبب حفظا ولا شيء، ولا أعوذ بالله، فالله حسبنا ونعم الوكيل. نعم. قال وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميني. إن التمائم والحجب لو كانت من دون الوحيين، يعني ليست لا من القرآن ولا من السنة، بل هي كلام عجيب وكلام غريب وأسماء عجيبة، وأسماء جن يدعونها ملائكة، يقولون سرى براندي كذا كذا، ويكتبون كلمات غريبة وأشكال عجيبة ويرسمون أشكال عجيبة، فهذا كله من سوى الوحيين، يعني من غير القرآن والسنة، فإنها شرك بغير ميني، يعني فهي شرك بلا أي شك، بلا أي شك. قال بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام، بل إنها قسيمة الأزلام، يعني هي تعتبر مثل الأزلام التي كان يستقسم بها أهل الجاهلية وعباد النجوم وعباد الملائكة والمجرمين من مستخدم الجن من اليهود أو غيرها، وهي تشبه الخرز والأوتار والحديدة والخمسة وخميسة والحدوة الحصان والنجمة، أشياء هذه كلها، كل هذا شرك، يعني تعليقها على الأولاد وغيرهم شرك بغير ميني، يعني بدون أي شك، لأنها ليست سببا مباحا ولا دواء معروفا مجربا، بل هذا اعتقاد فاسد والعياذ بالله، وهو مثل اعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم. ولذا قال هي قسيمة، يعني شبيهة أو موازية أو مساوية للأزلام التي كان أهل الجاهلية في جاهليتهم يأخذونها، يعني كل واحد معاه كنانة فيها ثلاثة أسهم خشبية، يعني سهم خشب، السهم الأول مكتوب عليه افعل، والسهم الثاني مكتوب عليه لا تفعل، والسهم الثالث ليس مكتوبا عليه شيء، فهو يضرب هذه الثلاثة في بعضها ويختار واحدا، فإذا وجد فيه افعل فعل، تسافر يسافر، تتاجر يتاجر، تتزوج يتزوج، وإذا خرج السهم الثاني الذي هو لا تفعل فإنه لا يفعل، وإذا خرج السهم الثالث الذي هو ليس مكتوبا فيه شيء يعيد القسامة مرة أخرى. فهذا كله كأن هذه الخشبات الثلاثة، الأسهم الثلاثة، الأزلام هذه كأنها تعلم الغيب والعياذ بالله، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. والحمد لله، مسألة أن الإنسان يفكر يفعل الشيء أو لا يفعله، الحمد لله ربنا عز وجل علمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة. خلاص أنت تريد تفعل شيء أو لا تفعله، صلي صلاة الاستخارة، وادعو دعاء الموجود في صلاة الاستخارة، فالحمد لله ربنا يوفقك وييسر لك الحال، لأنك تستخير الله بعلمه وتستقدره بقدرته وتستعين به عز وجل فيهديك سبحانه وتبارك وتعالى. إذن الحمد لله، الإسلام لما نهانا عن شيء أعطانا البديل الشرعي والحمد لله رب العالم. ثم ينتقل إلى فصل آخر، وهو قال فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. طيب، فهو هنا سنرى هذه الأمور بالتفصيل. يقول: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلز ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. يقول: هذا ومن أعمال أهل الشرك، يعني أيضا أهل الشرك لهم أعمال أخرى، وهذا شرك من دون تردد ولا شك، شرك قطعي لا يحتاج إلى أي شك فيه. ما يقصد الجهال من تعظيم ما يتجه الجهال إلى تعظيم أشياء لم يأذن الله عز وجل بتعظيمها. يعني هل هناك أشياء الله جل أذن بتعظيمها؟ نعم، كتعظيم الكعبة مثلا، أو تعظيم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعزروه وتوقروه. فهناك أشياء الله جل أذن بتعظيمها، تعظيم القرآن، تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب، فإن كان هناك أشياء أمر الله بتعظيمها فنحن نعظمها طاعة لله عز وجل وتعبدا لله جل وعلا. أما أشياء لم يأذن الله بها هنا لا ينبغي تعظيمها، كمن يلز ببقعة أو حجر. هنا يلز يعني من يلوز، يعني يتجه ويلتجئ إلى بقعة معينة، مكان معين، أو حجر معين، أو قبر ميت، قبر البدوي، قبر الحسين، قبر الدسوقي أو حتى الدسوقي، أو حتى قبر محمد صلى الله عليه وسلم، أو يلوز ببعض الشجر. هناك أشجار يعظمونها كما كان أهل الجاهلية لهم سدرة يسمونها ذات أنواط، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ويتخذون هذا المكان عيد، يصنعون فيه الاحتفالات السنوية مثل عباد الأوثان، ما كانوا يحتفلون بعيد اللات وعيد العزة وعيد مناة، وعند الكفار عيد الحب وعيد ميتر وعيد الزراعة، والآن عيد العمال وغيره. فهذا كفعل عابد الأوثان، كفعل عابد الأوثان. طيب، فالله عز وجل لم يأذن في كتابه تبارك وتعالى بأشياء التي لا يأذن، يعني أشياء لم يأذن الله عز وجل بتعظيمها، فمن عظمها فقد أعطاها حقا لم يعطيه الله عز وجل، وعظمها بطريقة لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلا بد من التفريق ما بين طاعة الله عز وجل وبين ما يرضي الله تبارك وتعالى، وبين ما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين تعظيم أشياء تعد عداوة وتعد فعل الكافرين، كفعل اليهود والنصارى، يعني يجاهلون الله بالمعاصي ويكذبون كتاب الله تبارك وتعالى، ويبدلون في الكتب التي أنزلت عليهم، فقد بدلوا وحرفوا في التوراة، وبدلوا وحرفوا في الإنجيل، وهم يقتلون الأنبياء بغير حق، كما قتلوا زكريا ويحيى عليهم السلام، وكما حاولوا قتل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون كما قال ابن عثيمين قتلوه شرعا ولم يقتلوه حقيقة. وهم أيضا يسبون الله تبارك وتعالى، وينسبون له الصاحبة، وينسبون له الولد، ويقولون عن الملائكة بنات الله، واليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، مع أنهم أبغض الخلق إلى الله وهم أعداء الله عز وجل. كل هذا بسبب البعد عن ما أمر به الله عز وجل وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكله بسبب الجهل والبعد عن العلم الشرعي، علم العقيدة الشرعي، كل هذا نعوذ بالله من ذلك. فالتعظيم عندنا لابد من تعظيم شعائر الله، مشاعر المقدسة، يعني منى وعرفة ومكة والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذا لا بأس به. نعم، والحجر الأسود نعظمه، ولكن لا نعتقد أنه ينفع ويضر. يعني الحجر الأسود الطائفون يقبلونه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يستطيع تقبيله يلمسه بيده، والذي لا يستطيع أن يلمسه بيده يشير إليه بيده، فهذا تعظيم لهذا الحجر الأسود. لكن هل الحجر الأسود ينفع أو يضر؟ لا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يطوف بالناس استلم الحجر الأسود، يعني وضع يده عليه وقبله، ثم قال: والناس كلهم يسمعون، أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فإذا الحجر الأسود عظم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ونعظم ما عظمه الله وما عظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي تعظيمه كالرسل يطاعون ولا يعصون، ونحب الرسل أجمعين، ونحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ونعتبر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والذي يعظم محمدا صلى الله عليه وسلم يعظم جميع الرسل، فنحن نفضل بعض الرسل على بعض، ولكن لا نفرق بينهم. فرق بين التفضيل والتفريق. التفريق التفضيل بتفضيل الله عز وجل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن التفريق لا يجوز، لا نفرق بين أحد منهم. فما معنى ذلك؟ معنى التفضيل أن الله عز وجل فضل الخمسة الرسل أولي العزم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل والأنبياء، وفضل محمدا وإبراهيم صلى الله عليه وسلم على نوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وفضل محمدا على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا تفضيل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضهم درجات. أما التفريق لا، يعني نسوي بينهم في الأمانة والصدق والإخلاص، وأنهم كلهم بلغوا رسالات ربهم عز وجل ولم يقصروا في شيء، وأنهم كلهم كانوا معصومين. طيب، إذن نعظمهم لكن لا نرفعهم فوق منزلتهم، فلا نعتبرهم آلهة كما يعتبر النصارى عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم رب العالمين، الرب وابن الرب، ونسب الولد إلى الله عز وجل. وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إني يعني كذبوا الرسول عيسى صلى الله عليه وسلم في أنه قال: إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا. فهنا هم لما عظموه زيادة عن حجمه يعتبر استنقصوا منه ويعتبر أهانوه، لأن الرسل تتشرف بأن كل منهم يعد عبدا لله، فلما أحد يرفع فوق درجته. النصارى رفعوا عيسى ابن مريم إلى مرتبة الألوهية، وهذا كله تكذيب لله عز وجل، بل شتم لله تبارك وتعالى، فسبحان الله عما يصفون. وغلاة الصوفية يعتبرون محمدا صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة المحمدية، وأن الله خلق العالم كله من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قالوا لولاك ما خلقت الأفلاك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من علومه علم اللوح والقلم، وهذا كله باطل، فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وهم يعظمون أحجارا أو قبور الأموات كما ترى الشيعة، وهم يعظمون قبور أئمتهم، نعوذ بالله من ذلك. والصوفية وهم يعظمون قبور ما يسمونهم بأولياء الله الصالحين، وهم ليسوا أولياء، لأن الولي هو المؤمن التقي. فهذا الغلو من أفعال عبيد الأوثان والعياذ بالله، هذا كله حرام. وهناك أشياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى العكوف على الشجر وتعليق الأسلحة بها تألها. فعن أبي واقد الليثي، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني كثير من الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين كانوا قد أسلموا بعد فتح مكة، الصحابة الأول هؤلاء على العقيدة الصحيحة، أما هؤلاء الصحابة الجدد دخلوا في الإسلام جديدا، فكثير من الأمور لا يعلمونها. فيقول أبو وقر الليثي: وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها. المشركون لهم سدرة، يعني شجرة سدر ضخمة، يعكفون عليها، يقيمون عندها كثيرا، وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون أسلحتهم عليها، فيعتبرون هذا من التبرك، وأن الأسلحة إذا علقت على هذه الشجرة تسبب النصر. وهذه السدرة أو الشجرة يسمونها ذات أنواط. فقال أبو وقن الليثي: وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، يعني الشجرة التي عليها الأسلحة المعلقة. قال فمررنا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني خلي هذه الشجرة يا رسول الله نضع عليها أسلحتنا ونتبرك بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وكلمة الله أكبر تقال عند التعجب، الله أكبر إنها السنن، يعني اتبعتم سنن من كان قبلكم، سنن هؤلاء الذين أشركوا، الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سننا أو سننا، سنن أو سننا وكلهما جمع سنة، لتركبن سنن من قال من كان قبلكم أو لتركبن سنن من قبلكم، يعني لتتبعن سنن الأمم الضالة في مسائل الشرك والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد الصحابة رضوان الله عليهم، فالصحابة لم يحدث لهم أو منهم شرك أبدا، وإنما يقصد نهاية الزمان في أمتنا، نسأل الله العفو والعافية. فهذا أمر يعني تكرر. إذن مسألة اتخاذ قبر أو بقعة أو مكان لم يعظمه الإسلام ويعظمه غيرهم ويتبركون به ويجعلون له أوقاتا ومناسبات ومواسم معينة ويجعلون له عيدا يرون أنه من أعظم الأشياء وأنه لا ينبغي للعبد أن يغيب عن هذا العيد، كما يحدث هنا حوالي 3 ملايين يحضرون مولد السيد البدوي ويشركون بالله عز وجل، وغيرهم يحضر مولد الدسوقي ومولد أبي العباس المرسي ومولد كذا، والعياذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وهذا كله مأخوذ من الشيعة الذين أشركوا بالله عز وجل ويشركون، والشيعة أخذوه من اليهود واليهود أخذوه من الكفار السابقين، وهم أصلا من الكفار السابقين، وهم يعني يجعلون مناسك لقبور الأولياء ويطوفون حولها مثل ما يطوف المسلمون بالكعبة والحجر الأسود، ويضعون النذور وينذرون المواشي، ومشهور في طنطا وغيرها عجل السيد، يعني الرجل يقول هذا العجل للسيد البدوي يذبحه يوم عيد يوم ميلاد السيد البدوي، وطبعا هذا تقرب لغير الله وأهل به لغير الله ولا يجوز الأكل منه. فهذا الأمور كلها شرك واضح واضح. ثم انتقل المؤلف المصنف الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله إلى يعني فرع آخر وهو زيارة القبور. قال ثم الزيارة على أقسام 3 يا أمة الإسلام، ثم الزيارة على أقسام 3 يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. ثم الزيارة هنا يعني طبعا قول ثم الزيارة، ثم سأتكلم عن زيارة القبور. قال ثم الزيارة يعني زيارة القبور على أقسام 3، فلها 3 أنواع يا أمة الإسلام. قال هنا بين أنها في زيارة سنية وزيارة بدعية وزيارة شركية، زيارة فيها اتباع السنة والأجر والثواب العظيم، وزيارة بدعية فيها الضلالة والعياذ بالله، وزيارة شركية فيها الشرك بالله ونعوذ بالله من ذلك. فقال ثم فإن نوى الزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. إذن الزيارة السنية هي التي بينها وأمر أهل الإسلام أن يتفهموها. فيقول فإن نوى الزائر للقبور، الشخص الذي يذهب لزيارة القبور، نوى في نفسه، قال فيما أضمره في نفسه، يعني نواه داخل نفسه نية لله لا يطلع عليه إلا الله، تذكرة بالآخرة. هو كل ذاهب يذهب للقبور وإنما هو ذاهب ليتذكر الآخرة، ويعلم أن هذا هو مآله، وأنه سيموت، وأنه سيأتي إلى هذه القبور، وأنه سيقيم فيها حياة برزخية، ثم يبعثه الله يوم القيامة. فهنا هو آتي للتذكرة بالآخرة ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بهم، ويقول أهم كانوا أحياء مثلي وذهبوا وتركوا أموالهم وأولادهم وزوجاتهم وتركوا كل شيء، إذا نحن أيضا سنموت ونترك كل شيء، فعلينا أن نتعظ من هذا الموقف، هذا الموقف، ولا نطمع في البقاء، وإنما دائما نتوقع الموت في كل لحظة. فالإنسان يحرص في أقواله وأفعاله أنه سيلقى الله في أي لحظة، نعم، لأن الموت يأتي بغتة، الموت يأتي كما أتى هؤلاء الذين، وأنت تزور يعني، وأنت تزور تنظر وتقول كما أتى هؤلاء الذين حين أتاهم ملك الموت استجابوا وماتوا جماعات وفرادى، وماتوا ملوكا ورؤساء وقواد ونواب وأجناد وعرائس وأطفال وشباب وكبار وكل شيء، وكل قادم على ما كان عمله ورأى ما عمله في قبره، سواء كان ضلالا أو رشادا، والتحفوا التراب وصار التراب لهم مهادا، ولم يعد لهم بيوت ولا قصور ولا شيء. سبحان الله، تساوى الصغير والكبير، وتساوى الغني والفقير، وتساوى الشريف والحقور، والشريف والحقير، وتساوى المأمور والأمير، الكل ذهبوا إلى الله عز وجل، لا فرق بينهم، كلهم خلاص ذهبوا إلى الله تبارك وتعالى. إذن وأنت تزور وتتذكر هذه المعاني، هذه الزيارة السنية، وتقول أنا سألحق بهم، فعلي أن أهتم وأنتبه لهذا. ولذا قيل إن الربيع بن خسيب رحمه الله كان يدخل قبره ويجلس فيه ويقول يا نفس أنت الآن ستعودين إلى بيتك، فاعملي ليوم تدخلين هذا القبر ولا تعودين إلى بيتك. والحسن البصري رحمه الله كان يسير في جنازة، فقال للرجل بجواره أترى هذا الميت لو رجع إلى الدنيا إلى الحياة هل يعمل شرا قط؟ قال لا. قال فإن لم يكن هو فكن أنت. نصيحة عظيمة جدا. إذن الإنسان يتوكل على الله ويذهب للقبور من أجل الموعظة، من أجل العبرة، من أجل تذكر الموت، ولم يكن شد الرحال نحوها، يعني لا يسافر مخصوص لزيارة القبور. القبور موجودة في كل مكان، موجودة في كل مكان، وأصلا لا يجوز شد الرحال إلى أي قبر، حتى لو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإنسان لو ذهب إلى المدينة يقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا معروف أنه الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. طيب، فهنا هذا الرجل ينوي ذلك، والحديث طبعا صحيح رواه البخاري ومسلم، أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فأما أن يزور أي قبور ويذهب له، شد الرحال المساجد لا بأس به، شد الرحال القبور لا يجوز. إذن يذهب ليتعظ، ولا يسافر مخصوص للقبور، وإنما يذهب إلى أي قبور قريبة ويتذكر الموت ويستعد للموت. قال ولم يقل هجرا، يعني لم يقل كلاما باطلا محظورا شرعيا. فالبعض البعض يدخل ويقول أين أنت يا سبعي، أين أنت يا كذا، أين، هذا كله لا يقال. فلا يقول إلا كلاما عظيما من الدعاء للأموات، من ذكر الله تبارك وتعالى. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا والعلة بينها، قال فإنها تذكر بالموت. فإذا هذه الزيارة السنية، الذكرى تذكر الاستعداد للموت، قول صحيح لا يقول هجرا، زيارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالزيارة، هذه هي الزيارة الشرعية الزيارة السنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة قال قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الأحد. هو لما زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم هو كان مار بالأبواء، يعني في الطريق راجع للأبواء وقبر أمه في الأبواء، فالقبر قريب منه جدا، فاستأذن الله في أن يزور قبر أمه أذن له، استأذنه أن يستغفر لها لم يأذن له لأنها من المشركات فهي في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وعندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي. نص صريح واضح أن أمه في النار، نص صريح واضح أن أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة في النار. وهنا وده صحيح مسلم. وهناك حديث آخر صحيح مسلم، رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أين أبي؟ قال إن أبي وأباك في النار. فهذا نص أن أباه وأمه في النار لأنهما من أهل الجاهلية. والله جل أنزل في كتابه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إيش أولي قربى من بعد ما يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه آية في سورة التوبة محكمة واضحة. ما كان للنبي والذين آمنوا أي مؤمن أن يستغفروا للمشركين، لا يجوز الاستغفار للمشرك ولو كانوا آباءهم. فما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى آباء ولا أبناء ولا غيره من بعد ما تبين لهم بنص من الله أنهم أصحاب النار. طيب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا في زيارة القبور، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم ملاحقون، أيضا رواه الإمام مسلم رضي الله رحمه الله. طيب، بالمناسبة يعني بالمناسبة، هل النساء مثل الرجال في زيارة القبور؟ بعض العلماء قال إن زيارة النساء للقبور لا تجوز، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهذا الكلام مرجوح. الصحيح أن الحديث لعن الله زوارات القبور، يعني النساء التي تكثرن من زيارة القبور، فيجوز النساء زيارة القبور دون إكثار. والدليل أنه يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عام قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهنا الخطاب للكل الرجال والنساء. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا نقول إذا دخلنا القبور، يعني زرنا الموتى، لم يقل لها ليس لك أن تزور الموتى وليس النساء أن تزور الموتى، بل قال قولوا السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وفي رواية أنتم السابقون ونحن اللاحقون ونحن بكم لاحقون. فلو كان يحرم زيارة القبور لقال يا عائشة لا تزور القبور، ولذا هي نفسها رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم مر في كما رواية البخاري مر بامرأة على قبر وهي تبكي، دفنت صغيرا لا وتبكي عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، لم يقل لها ماذا أتى بك للقبور ولماذا تدخلين القبور، قال اتق الله واصبري. فقالت إليك عني، يعني ابعد عني، فلم تعرفه، لم تعرف أن هذا رسول الله، أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إليك عني. فلما قيل لها هذا رسول الله انطلقت إليه ولم تجد عنده بوابين، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حرس ولا بوابين، فقالت له لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني إذا صبر الإنسان ويظهر جيدا عند الصدمة الأولى، لم يقل لها لا تزور القبور. إذن الصحيح أن النساء يجوز لهن مثل الرجال زيارة القبور بشرط عدم الإكثار من ذلك. أما أن يقال لا أصل النساء يبكين ويصرخن، إذا هذا كله محرم لا للرجال وللنساء، هذا شيء وهذا شيء. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا للمقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. مرة أخرى: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. هذه كلها روايات صحيحة. فهذه كله الكلام في الاستفاضة هنا من أجل بيان الزيارة الشرعية السنية، الزيارة السنية والشرعية. وابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة في البقيع، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. يعني أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم سلفنا، يعني أنتم سابقون إلى الموت ولقاء الله عز وجل، ونحن بالأثر. وهذا طبعا رواه الإمام مسلم رحمه الله. فهذه كلها أذكار وأشياء تقال عند زيارة القبور: أنتم سلفنا، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وكان كثيرا ما يخرج إلى بقيع الغرقد الذي يدفن الذي فيه موت المسلمين ويدعو لهم ويترحم عليهم صلى الله عليه وسلم. وكان وهو نفسه لما مات صلى الله عليه وسلم ودفن في غرفة عائشة رضي الله عنها التي مات فيها، كان الصحابة إذا أتوا قبره صلوا وسلموا عليه فقط. يعني أنت حتى لو رحت المسجد النبوي لا تتعمد المرور عند القبر، مرة واحدة لا بأس. وأما إذا كنت تدخل من باب السلام فتمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت تخرج من باب السلام وتمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، يعني يا عمر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وهذا طبعا روى البيهقي وغيره بسند صحيح صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. فكان يفعل هذا. أما الصوفية والشيعة يريدون أن يتمسحوا بالقبر ويا رسول الله وأشياء من الأشياء العجيبة جدا. فعبد الله بن عمر علم الناس كيفية الزيارة الصحيحة، وكان التابعون من بعدهم من العلماء عندما يزورون القبور يعملون بهذه الأحاديث التي قلنا عليها. إذن الزيارة الشرعية هي الزيارة للعبرة وللعظة وللدعاء ولتذكر الموت ولتذكر الاستعداد الضروري. كذلك الإنسان يقول فيها تلك الأدعية التي تنفعه وتنفع الأموات. أما أن يذهب لأن يطلب من الميت شيئا، الميت لا يدري شيئا ولا يسمع، والموتى لا يسمعون، الموتى لا يسمعون شيئا ولا يدرون بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ميت أيضا في قبره. وأما كونه يسمع السلام، هذا ملك يبلغه السلام، ملك يبلغ روح النبي صلى الله عليه وسلم السلام. أي شيء غير ذلك هو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا حديث صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فمثلا واحد يقول: يا ربي أسألك بجاه فلان أو بجاه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، والنبي ميت. فهذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز، بل هو مبتدع في دين الله عز وجل. وإنما الدعاء يكون كما ذكرنا: ندعو الله بأسماء الحسنى والأسماء الحسنى فادعوه بها، وندعوه بالعمل الصالح، وندعوه أيضا بأن نطلب من الرجل الحي المسلم أن يدعو لنا، أن يدعو لنا. إذن هذه مسألة زيارة القبور، الزيارة البدعية التي يحدث فيها كلام غريب ويحدث فيها صراخ ويحدث فيها لطم، هذه كلها حرام ومعصية وكبائر وبدع. وأما الزيارة الشركية فأن ندعو الميت، أن ندعو الميت ونقول: يا حسين اشفني، يا حسين رجع لي زوجتي، يا حسين اجعل زوجتي تحمل، أعوذ بالله، هذا دعاء غير الله وهو شرك. أو حتى الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا لا يجوز، لا يجوز، نعوذ بالله من إذن الزيارة على ثلاثة أنواع كما ذكر المؤلف رحمه الله: زيارة سنية ما عرفناها، وزيارة بدعية التي لا يكون فيها ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة شركية التي فيها دعاء الموتى أو حتى دعاء الله عند الميت، يعني يقول أنا أذهب عند الميت ليس أدعو الميت إنما أدعو الله هناك، أيضا هذا نعوذ بالله إما أنه بدعة وإما أنه شرك والعياذ بالله. وأما دعاء العبد الصالح الحي فإن إخوة يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم يعقوب عليه السلام: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا يوم القيامة. وعمر رضي الله عنه لما أراد يصلي صلاة استسقاء جاء بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي بالمسلمين. ففي رواية البخاري: كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، هذا كلام عمر رضي الله عنه، فتسقينا، يعني لما كان المطر ينقطع والنبي صلى الله عليه وسلم حي كنا يا ربي يصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتوسل به يعني بدعائه فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، الرسول مات صلى الله عليه وسلم فإحنا نستسقي بعمه حي يصلي بنا ويدعوك يا رب العالمين فاسقنا. فتقدم العباس رضي الله عنه وصلى بالناس، رغم أن هناك من هو أفضل من العباس، بل حتى عمر نفسه أفضل من العباس، فهو لكنه قال عمر رضي الله عنه قال: نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، وهذه رواية البخاري. فدخل العباس فصلى وقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، والقوم قد توجهوا بي إليك، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك، فأنا عم نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. فلما دعا بهذا نزل الغيث، وكان هذا عام الرمادة، عام شديد جدا، عام جدب وجفاف ولا يوجد ماء ولا، الحمد لله، ونزل المطر بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بدعاء العبد الحي عباس رضي الله عنه. وقال معاوية رضي الله عنه عندما استسقى بالتابع الجليل الورع يزيد بن الأسود الجرشي، فقال: يا ربي نتوسل إليك بخيارنا، يعني بهذا الرجل الصالح بدعائه: يا يزيد، يا يزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا، نزل المطر بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا رواه ابن عساكر بسند صحيح كما قال الألباني. فأفضل القرون الثلاثة الخيرية كانوا يسألون الله عز وجل ويطلبون من الصالحين منهم الحاضرين الأحياء أن يسألوا الله عز وجل لهم، ويتوسلون بدعائهم ولا يتوسلون بزواتهم، هذا كله يعني لا ينبغي بحال من الأحوال التوسل بزوات العباد. فطبعا يعني هذا يعني الحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في المرة القادمة ونفتح باب الأسئلة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وجعل الله منا حسناتكم. شيخنا بارك الله فيكم، قلتم يلد بمعنى يلد،
قلنا ماذا؟
يلد
يلز يعني يلجأ من الملاذ اللجوء. يلز يعني يلوز.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك.
آمين.
أسألك على عندنا البطاقة الفيزا.
نعم.
هل تشتري بها مثلا لو أن الإنسان يشتري بها ذهب؟
إذا كان الفيزا يعني المال يودع فورا مع الاستلام الذهب فجائز،
يعطي التاجر ترجي ذهب بطاقة ويأخذ منه الذهب.
طيب، ما هو التاجر يأخذ البطاقة ويضعها في الماكينة فتحول الرصيد إليه في نفس الجلسة فلا بأس.
لا بأس وإن كان سعره أغلى، السعر الأغلى ليس نفس السعر، لو افترضنا أنه سعر السعر مثلا ب 200 بالفيزا 250 مثلا،
لانه اذا كان اذا كان ستسبب الفيزا بعض التأخير. انما اذا كان هذا مقابل تاخير استلام المال فهذا لا يجوز، لانه في الذهب بالذات لابد ان يكون البيع سواء بسواء وزنا بوزن.
شيخ بارك الله فيك، لم افهم اخر الكلام يعني. اذا كانت ماذا؟
اذا كان الفيزا سيؤخذ منها مبلغ أكبر من قيمة الذهب، ولكن المبلغ الزائد زهيد قليل جدا مقابل إجراءات فلا بأس، أما إذا كان زيادة ويتأخر فلا يجوز. يعني الذهب لا بد أن يسلم ويسلم في الوقت نفسه.
زيادة كم تقريبا يعني؟
لا إذا كان شيء بسيط معروف وعرفا شيء بسيط، أما يزيد بنسبة مثلا 5% 10% لا لا، هذا كثير جدا، هذا ربا.
السلام عليكم.
بارك الله فيك، جزاك الله
خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله أبو عمير.
حياك الله شيخنا، حياك الله شيخنا، كيف حال؟
نحمد الله عز وجل، الحمد لله.
شيخ أنا عندي سؤال، هو أنه يمكن للرجل العاصي أو الفاسق أن يوضع له الله عز وجل قبول في الأرض؟
نعم. العاصي أو الفاسق ممكن إذا كان هذا العاصي عنده حسنات أخرى كثيرة جدا تغمر فيها معصيته، لأن عبد الله بن حمار رضي الله عنه صحابي جليل كان يشرب الخمر، وكان أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب بالنعال والثياب والأيدي والأرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو يحب الله ورسوله فشاهد له بذلك.
شيخنا
نعم،
ما هي علامة الرجل الذي يكتب له القبول في الأرض؟
ليس له علامة، هذا أمر يعلمه الله سبحانه عز وجل.
جزاك الله. هل حب الناس للرجل يعني أن من هذا من الله عز وجل وضع له القبول؟
لا لا، الناس كانت تحب لينين وتحب ستالين وهم كفار، وتحب نابليون بونابرت. لا لا ليس لا. لكن محبة الصالحين نعم ممكن محبة الصالحين تكون علامة.
جزاك الله خير شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
نعم شيخ. شيخ أنا سؤال الله. نعم شيخ. شيخ بارك الله فيك، إذا كانت يعني مرأة يعني تربت مع عائلة ولكن يعني لم ترضع يعني معهم، أو شيخ هل يكون من محارمها أو لا؟
لا ليس من محارمها، المحرمية تكون إما بالنسب أو الرضاع. عليهم هي تربت معهم لكن هم ليسوا محارم لها. أنا المحرمية
نعم. تكون بالنسب. تربت معهم يا شيخنا لكن لم ترضع ولم
ليست محرما لهم، لأنه يجوز أي واحد منهم يتزوجها.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا ما فهمت هذا البيت، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد أن سيما أولي الإسلام.
قسيمة يعني مثل، تمام مثل، تمام مثل الأزلام. الأزلام أنا شرحت لك الأزلام اللي هي السهام اللي واحد فيه افعل واحد لا تفعل واحد ليس فيه شيء، فهنا معنى هذا معنى قسيمة الأزلام، هذا معنى قسيمة الأزلام في البعد عن سيمة الإسلام، في البعد عن السنة المعروفة لأهل السنة.
شيخنا الحبيب سلام عليكم. ممكن سؤال شيخنا الحبيب؟
نعم تفضل.
جزاك الله خير شيخنا، إذا مات الميت يعني هل يجوز للإنسان أن يصلي على قبره مثل ما فعل النبيون عليه الصلاة والسلام على المرأة السوداء؟
إذا فاتته الصلاة ودفن الميت فله أن يصلي إلى شهر، بعد شهر لا.
يعني هذا الضابط شيخنا فوق الشهر ما ينبغي ذلك؟
لا ينبغي نعم باتفاق العلماء.
أحسن الله إليك شيخنا حفظك الله.
السلام عليكم شيخ. السلام عليكم
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
بخير والحمد لله.
عندي سؤال شيخ.
معك أبو حنيفة.
من شروط لا إله إلا الله القبول والانقياد، فما الفرق بينهما جزاك الله خيرا؟
القبول والانقياد، القبول هو أن نقول نعم نقبل، وأما الانقياد نفعل ما يدل على القبول. يعني أنا أقول لك الآن يا أبو حذيفة، هل تقبل أن صلاة العشاء 4 ركعات؟ تقول نعم طبعا أقبل. أما الانقياد أنك تصليها حين تؤذن، فالانقياد فعل والقبول قول قلب ولسان.
جزاك الله خير شيخ. أنا أبو أيوب، بارك الله فيك.
الله فيك أبو أيوب. أبو أيوب عليكم
السلام شيخ.
عندي سؤال لحضرتك.
حذيفة من الجزائر شيخ.
تسأل أختك ونجيبك يا بريا. نعم يا عايدة.
عندي أخ يكبرني كبير يعني، كان لا ينجب فهو توفى والطفل عنده 4 سنوات، وبعد ما توفى زوجته وهو رايح يخش المدرسة كتبته باسمه، فهو ترك بيت كبير، فهو الولد دلوقتي باسم أخويا، فهل أخي عليه اسم؟
هو طبعا ما كانش لم يكن ينبغي أن يوافق على هذا، لأن الله قال ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. على العموم هو الآن
هو توفى وهو والولد عنده 4 سنوات ما كتبوش باسمه، زوجته بعد ما هو توفى هي كتبته باسمه،
باسم عم الولد مش كده؟
باسم أخي، لا باسم أخويا.
باسم أخوك اللي هو الحي ولا الميت؟
لا اللي مات، لا أخويا اللي مات زوجها. ايوه بس هو ما هو متبنيه. لا متبنيه، هو كان ما بينجبش فتبنى طفل.
لا يجوز هذا، لا يجوز، لا يجوز تبني، حرام في الاسلام.
طب الحل ايه دلوقتي يا شيخنا؟ هي توفت لسه متوفيه من 15 يوم واحنا اكتشفنا ان هي كتبت الولد اللي هم تبنوه دوت باسم اخويا بعد ما هي توفت.
واخي
طالب بيت كبير.
عرفوا الولد انه ليس هو الابن وانه التبني حرام، واما ميراث الاخ فللورثه ليس لهذا الابن نهائيا.
طب ايه الحل يا شيخي؟ مش عارفه.
تاخدوا منه الميراث وتورثوا انتم ورثه اخيكم للذكر مستعد الانثيين.
بس هو مكتوب عند الحكومه باسم اخويا.
نعرف الحكومة ونعرف كله، والله إذا ما رفضوا خلاص حسبكم الله ونعم الوكيل، لكن هذا حقكم، الميراث حقكم، ولازم الشخص المتبنى يعلم أنه اللي مات ليس أباه وأن المال اللي أخذه ليس له.
يعني دوت مفهوش إحراج للولد ولا إحنا كده نبقى جننا عليه ولا حاجة؟
تخشى الناس والله حق أن تخشاه. نعم نطيع الله عز وجل.
أنا ممكن حضرتك تبعت لي فتوى بصوت حضرتك مسجلة؟
طيب
أستاذن حضرتك.
أحسن الله إليكم شيخنا.
شكرا جزاك الله خير من شيخنا.
بارك الله فيك.
بارك الله شيخنا.
بارك الله فيك يا علي.
نعم شيخنا كيف حالكم؟
بخير والحمد لله، أنت لم تسوي الساي يا علي.
ينجيتم إن شاء الله.
إن شاء الله.
كيف حالكم؟
بخير والحمد لله.
سلام الله وعافاكم وكيف الصحة.
أكرمكم الله.
آمين الله. آمين. نعم ما عندي سؤال ولكن تحية.
بارك الله فيك يا علي وبارك الله في الإخوة في تلفالة.
آمين
في تلفالة، أنا أعتبر أباهم لهم أبا لهم جميعا.
نعم نعم آمين آمين وياك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ طلعت لو سمحت سؤال من تونس لو سمحت.
طيب
الله يحفظك بارك الله فيك. شيخ أردت أن أؤجر دكان فيه بضاعة، يعني لصاحب الدكان فيه بضاعة
وقد أصابه التعب وأراد أن يشتري هذا الدكان. فاتفقنا في مبلغ الإيجار وثمن البضاعة. لكن صاحب الدكان قال بعد هذا زاد على هذا، قال لي عليك أن تدفع لي في كل شهر إضافة إلى ثمن إيجار الدكان وإيجار الأصل التجاري، يعني زاعما أنه سيؤجرني دكانا جاهزا للعمل، لأنه المدة التي مكث فيها في دكان أصبح له زبائن، فكأن يريد أن أجر لي يعني مشروع جاهز. فهل هذا يجوز شيخنا؟
هذا يجوز إذا رضيت أنت، لأن العبرة باتفاق المتبايعين، فقال الله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
يعني جانب شرعي في هذا الحكم الشرعي، هل في حكم شيخنا؟
الحكم الشرعي غير الاتفاق، أما إذا كنتم اتفقتم بالبداية على غير هذا فهذا نقض من الاتفاق، لا ينبغي له ولا يجوز له.
بارك الله فيك، جزاك الله عنا خير.
شيخنا السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك، بارك الله فيك.
آمين.
معك أبو حذيفة من الجزائر.
تفضل أبو حذيفة نبيل.
كيف حالك شيخ؟ كيف حال الرحلة إلى مالي؟
الحمد لله، والله هذيك شايف الإخوة في مالي طماعون، وأنا دللتهم كثيرا وأنا أحبهم كثيرا.
ما شاء الله، الإخوة في مدينة الجزائر شرق الجزائر ينتظرون كلماتك يا شيخ، كنت وعدتني.
لا بأس أبو حذيفة، حاضر إن شاء الله. لا بأس إن شاء الله،
إن شاء الله نتواصل في الخاص. بارك الله فيك شيخنا.
نعم أبو حذيفة،
جزاك الله خير،
بارك الله فيه،
حفظك الله شيخ.
آمين آمين.
شيخنا الحبيب.
نعم تفضل أبو جابر.
جزاك الله خير شيخنا. زوجتي أم جابر أرضعت ابناء بنت أخاها، أرضعت بنت أخاها، وهي إلى يومنا هذا مترددة. أرضعتها مرة تقول لي أرضعتها 4، ومرة تقول أرضعتها 5، وهي محتارة جدا يعني، والله ما وجدنا يعني حل لهذا المشكلة، وهي كبرت الآن البنت.
الحل الاحتياط أبو جابر، نعتبرها 5، هذا الاحتياط، لابد من البناء على اليقين.
نعم
الاحتياط نبني على 5.
أحسن الله إليك شيخ الحبيب،
بارك الله فيك أبو جابر،
جزاك الله خير،
أكرمك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك عبد الله بن عباس من الجزائر.
هاي عبد الله،
كيف حالك شيخنا؟
بخير الحمد لله.
الحمد لله. بالنسبة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا، هل هي خاصة بال يعني بأهل ماريا القبطية يعني الأقباط، أم بأهل مصر؟
هي خاصة بسكان مصر، وهذه الوصية من أعجب الوصايا، وهذه من علامات النبوة، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر فعلا استوصى بهم خيرا كثيرا جدا، وأحسن إليهم إحسانا عظيما، ونفذ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا عند حسن الظن به، والتاريخ شاهد بهذا.
وهي ماضية إلى يوم القيامة؟
هي ماضية إن شاء الله إلى يوم القيامة إن شاء الله.
إن شاء الله. وكيف نستوصي بهم خير؟
هو أولا هذه بلد مفتوحة، والبلد المفتوحة التي يفتحها المسلمون يجب أن يستعبدوا أهلها، يعني يستعبدوا الرجال ويسبوا النساء، ولم يفعل ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه، لا أخذ عبيدا، لا أخذ المصريين عبيدا، ولا أخذ المصريات سبايا، بل أحسن إليهم جميعا إحسانا عظيما جدا.
أيوه. ونحن اليوم يعني نحسن إليهم بكل أنواع الإحسان هكذا.
بارك الله فيك عبد الله،
جزاك الله خير، وتحية لكل أهل مصر.
بارك الله فيك، تحية للمسلمين أجمعين والسلفيين في كل مكان. بارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يزوج لبس حلي على شكل رقم 8؟
نعم، إلا إذا كان رقم 8 هذا يرمز إلى شيء شركي. هل يرمز إلى شيء شركي؟
ليس شركي.
طيب لماذا 8؟
مفتوح الحلق
يعني ليس يرمز إلى شيء معين.
انفينيتي بلا نهاية.
انفينيتي بلا نهاية. طيب
نعم.
كيف كل شيء له نهاية إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ارتبط بأنه هذا معناه أنه لا نهاية للمودة ولا نهاية للحياة هذا باطل. أما إذا كان الناس لا تعلم هذا فلا بأس بلبسه.
هل يزوج أو لا؟
ما أنا الذي أعلم أن الثمانية هذه بعد قبل التسعة وبعد السبعة ولا يعلم أنها تشير إلى أي شيء آخر. فإن كانت فعلا في عرف الناس تشير إلى شيء ليس من الدين فلا يجوز.
نحن عندنا أنها ترمز إلى رقم ثمانية فقط.
فقط رقم ثمانية؟ رقم ثمانية وش فيه؟ رقم من الأرقام.
ما في شيء.
طيب.
جزاك الله خيرا.
شيخنا.
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 أحد المشايخ أفتى بجواز الإنكار العلني وجعلنه ضوابط. وأصبح كثير من الإخوة يعتقدون يعني جواز الإنكار العلني على ولاة الأمور. وعندما تتكلم معه يقول لك بضوابطه. شيخنا هل يجوز؟
لا ما يجوز الإنكار العلني أبدا. هو الحديث فيه واضح وصريح. والذي أفتى بهذا أخطأ ويحفظ مقامه وكرامته. لكن لا تؤخذ فتوى.
بارك الله فيك شيخ.
أحسن الله لكم شيخنا. ما هو الأنفع صدقات الأموات؟ بارك الله فيكم.
ما سمعت
شيخ. أحسن الله لكم شيخ. أنا قلت ما هو أنفع صدقات للأموات؟ بارك الله فيكم.
صدقات الأموات أبا مقبل.
نعم أبا مقبل. بارك الله. نعم أبا مقبل. بارك الله فيكم. بخير لنا. كيف أنتم؟
كيف حالكم؟
الحمد لله هم بخير.
الحمد
كلهم طالبون.
أما صدقات الأموات فهي مستحبة جدا.
وكتابة الأسماء على القبور.
لا هذا لا ينبغي إلا إذا كان في بيئة تسرق فيها القبور. فعندئذ نكتب من باب حفظ القبور من السرقة فقط. غير ذلك لا. حرام الكتابة على القبور.
وتنظيفها.
يعني وضع
الله فيك.
البوهية والدهان لا يجوز.
أسأل عن حكم حب اللاعب.
لا ما ينبغي حب الكفار. نهاية الكفار يكرهون من كل الوجوه والمؤمن يحب وتكره معصيته.
هل يسأل أحدهم هل مخرج من هل هو كبيرة مدروب وذنب يعني
لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. لا يجوز محبة الكفار. لا تجوز
ولكن لا ليست من نواقض الإسلام.
نواقض الإسلام لو أحببناهم لدينهم. يعني لو أحببنا دينهم فهذا كفر على طول مباشر.
لو حبه لشخصه.
لا نحب لشخص هذا
مع علمه أنه كفر.
نعم هذا حرام ولكن ليس كفرا.
بارك الله فيك. جزاك الله
شيخنا. السلام عليكم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
ممكن تشرحون لي البيت إذ كل ذنب الموشك الغفران إلا اتخاذ الندى للرحمن.
عادي قول الله عز وجل الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو نفس الآية إن كل الذنوب تغفر يعني قد يغفرها الله إلا الشرك لا يغفر الله أبدا. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاتخاذ الند للرحمن يعني أن يشرك به.
نعم بارك الله فيكم. وما الفرق بين العفو والصفح؟
يعني الصفح قسم من العفو. الصفح قسم من العفو لأن هناك المغفرة والمغفرة هي ستر الذنب وأما العفو محو الذنب. والفرق بين أن يغفر الله لك ذنبا يعني أن يستر عليك ولكن لا يحوله إلى حسنة، هو يلغي السيئة ولكن لا يحوله إلى حسنة. أما العفو فإنه يحوله إلى حسنة، ولهيك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالعفو أعظم من المغفرة بكثير جدا، والصفح أحيانا يكون مغفرة وأحيانا يكون عفوا. نعم.
السلام عليكم شيخنا.
المغفرة،
المغفرة ستر الذنب، يعني الذنب الذي فعلته يأتي يوم القيامة مستورا مغطى، ولكن الله يعاتبك عليه، يقول أنت فعلت كذا يوم كذا وأنا سخطك في الدنيا وأغفر لك في الآخرة. أما العفو لا يوجد الذنب أصلا، محي تماما وكتب بدلا منه توبة.
والصفح هنا في البيت بمعنى المغفرة؟
المغفرة إما العفو، يعني يحتمل المعنى.
بارك الله فيكم
شيخنا الحبيب.
نعم
شيخنا الحبيب.
نعم
الله يبارك فيك شيخنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أول من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل اليمن، شيخنا بأي ميزة يمتازون؟ هل هم السلفيين الموحدين؟
أولا الشيخ مقبل رحمة الله عليه يعني تكلم وأثبت 17 حديثا في فضل أهل اليمن، في 17 حديثا أكثر في البخاري ومسلم عن فضل أهل اليمن، وأنهم أرق قلوبا وألين وفئدة. فالسلفيون منهم الذين على المنهج وعلى الحق يكونون ألين أفئدة وأرق وأكثر حبا لله، فمن أجل ذلك يكون لهم هذا الفضل يوم القيامة.
حفظك الله شيخ. أنا سؤال ثاني معليش.
نعم
الله يبارك فيك شيخنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اللهم اشفي مريضنا بريق بعضنا بتربة أرضنا، يعني هذا خاص بتربة المدينة أما في
أي تراب في أرض المسلمين؟
نعم أحسن الله إليك شيخ.
السلام عليكم
بعد إذنك شيخ.
نعم
بسأل عن شقق الإسكان في مصر.
التمويل العقاري.
أيوة.
التمويل العقاري اللي هو فيه فائدة 3% هذه في أيوة. هذه تجوز لمن احتاج إليها، أما من لم يحتاج إليها فلا داعي لأن فيها شبهة. أما كل محتاج ليس عنده شقة فله ذلك، لأن 3% مغمورة جدا وتدخل وتعوض في التكاليف التي كل يوم ترتفع الأسعار. فالمحتاج يأخذها وغير المحتاج يتركها.
سؤال ثاني معلش يا شيخ. بالنسبة لتحفة الأطفال، يعني تحفة الذي لا يفهمها
كده واضحة جدا، يعني هو
عنده 8 سنين ويحفظها لكن لم يفهمها.
لا نقول له لا داعي الفهم ولكن نطبقها فقط، علموا كيفية التطبيق لما يكبر شوي.
جزاك الله خيرا يا شيخان. بارك الله فيكم. هل مسلمون يسكن في بلد كفر يريد أن يزور القبور، فهل يجوز له أن يزور قبور الكفار تذكرة بالآخرة؟
هو طبعا زيارة قبور الكفار لا تشرع.
السلام عليكم.
بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه لأنه مر بها مرورا، فقبور الكفار يجوز المرور بها مع تبشير أهلها بالنار، فإن زار فإنما يزور قبور المسلمين، وفي بلاد الكفر توجد أقسام لقبور المسلمين.
نعم بارك الله فيكم.
السلام عليكم. ابني أنجب بنت عمرها سنة، فاتصلوا بي إن ممكن هتدفع كل شهر 250 جنيه مقابل طول ما هي في الفترة الدراسية هياخد مبلغ 250 ألف جنيه، وبعد ما تتزوج ما تجيب لي قسيمة الزواج هنديك 80 ألف جنيه، فهل يجوز ان هو يدفع 250 جنيه كل شهر وده تأمين؟ ده هما بعتوا له في الصحة التأمين، خدت الشهادة الميلاد وبعتله ده في الصحة، فهل يجوز يعمل ده حضرتك؟
كل صور التأمين حرام، كل صور التأمين إلا التأمين الإجباري، كل صور التأمين حرام ولا تجوز.
صور التأمين كلها حرام، حتى التأمين الخاص حضرتك؟
نعم، التأشير جد الحق، قال جد الحق شيخ الأزهر الأسبق.
السلام عليكم.
قالوا كلهم إن كل التأمين حرام إلا التأمين الإجباري.
السلام عليكم يا شيخنا، بارك الله فيكم. وما المقصود وإذ أخذنا ميثاقكم
ورفعنا فوقكم؟
نعم نعم،
يعني أخذنا العهد منكم أن تطيعوا ولا تعصوا، أخذنا الميثاق يعني العهد. والله جل أخذ العهد على بني إسرائيل أن يطيعوا الله عز وجل وأن يطيعوا رسله، فخالفوا هذا الميثاق، خالفوا هذا العهد، وقالوا سمعنا وعصينا بدل أن يقولوا سمعنا وطعنا.
موسى يا شيخنا، بمعنى يعني أمر من الأمر الله، العهد هنا أمر الله،
العهد هو أمر الله. نعم صحيح.
جزاكم الله خيرا. معكم أبو عمر في كنفلة.
أهلا بك أبو كنفلة. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك، هل فوائد البسطة فيها ربا؟
نعم كلها ربا.
والله بالجو بقيت واحد.
طب لو مثلا أنا أخذها للإحتياج وأنا ما معيش فلوس؟
خذ اسحب الفلوس كلها وضعيها في بنك في صحيح.
نعم؟
الفلوس كلها وضعيها في بنك في صحيح.
في بنك في صحيح؟ ماشي شيخ، جزاك الله كل خير، بارك الله في حضرتك.
بنك فيصل أرباح وحلالات الحلال.
حضرتك مش واضح يا شيخنا.
المعاملات التي فيه حلال والأرباح اللي فيه حلال.
جزاك الله خير شيخ، جزاك الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، ما حكم التعامل بالعملات الرقمية حسابا وتجارة وتخزين؟ جزاك الله خير.
والله أنا لسه ما يعني ما أدري موضوع العملات الرقمية، لكن لعل هناك فتوى للشيخ سليمان الرحيلي ويؤخذ بها.
جزاك الله خيرا. عندي سؤال ثاني. جزاك الله خيرا. عندي جدتي أقرضتني مبلغ من المال وأوصتني إن عدتها إليها وهي في الحياة فأعيد لها مالها، وإن هي توفت أنا أتصدق به عليها. الحمد لله اليوم عندي ما أقدم لها، يعني المال متوفر، ولكنها أصيبت بمرض الزهايمر عافانا الله وإياكم، فهل أتصدق به عنها أم أعطيه لوالدتي التي تتكفل له بأمورها؟
هي الآن حسب الوصية التي أوصتك بها، طالما حية، طالما أنها لا زالت على قيد الحياة، نفس وصية بعد الموت لك أن تفعل في الثلث، تتصدق بالثلث فقط، أما باقي الأموال توزعها بالورثة.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير شيخنا.
أنا بارك الله فيكم شيخنا. ما حكمه تعالى في تحية؟
حكم الله في التحية؟
حكمه تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى، حكمه.
لا، هذه زيادة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها.
نعم نعم، بارك الله فيكم.
شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الحبيب، بالنسبة للإنكار العلني، هناك بعض أهل العلم يقولون بأن من يرى بالإنكار العلني فقد خالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ما رأيكم شيخنا؟
بالحقيقة هذا لسه جبنا من شوية، الإنكار العلني لا يجوز ومفاسده كبيرة جدا، والنص في تحريمه معلوم، والنص في بيان أنه يكون النصح سرا لا علنا موجود، والذي أفتى بهذا تحفظ كرامته وقامه، ولكن هذه الفتوى خطأ لا يتبع فيها.
شيخنا، بعض أهل العلم يقولون بأن الذي يرى بالإنكار العلني قد خالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وبالتالي يجرحونه بسبب هذا.
لا، هو طبعا هذا خطأ، لكن التجريح لا ينبغي، هو هذا خطأ، وكل إنسان يخطئ ويصيب، ونترك خطأه ونحفظ مقامه. لكن ما في إنسان معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليكم. في العطلة شيخنا في العطلة تكون لنا خراجات إلى الجبل يعني مع والماء الذي يكون معنا لا يكفينا للوضوء.
الماء الذي يكفي الذي معكم لا يكفي للوضوء. الماء الذي معكم لا يكفي للوضوء.
نعم لا يكفينا للوضوء.
طيب إذا فعل لم تجدوا ماء
فيحين
إذا لم تجدوا ماء للوضوء والذي معكم يكفي فقط للشرب فلكم التيمم. الماء الذي معكم
فإن عدنا
فإذا توضأتم به نفد منكم وعطشتم فبالتالي أبقوه للشرب وتيمموا.
فإن عدنا
السلام عليكم شيخنا
إلى البيت وما زال وقت الصلاة يعني نصليها
خلاص لا خلاص
في وقتها أم ننتظر
إذا صلنا لا تنتظروا لأن الإنسان لا يضمن عمره. لا تنتظروا فإن الله الإنسان لا يضمن عمره. يبادر بالصلاة بالتيمم وإذا عاد إلى البيت وما زال هناك وقت لا يصلي خلاص. لا ينهاكم الله عن الربا ثم يأخذ منكم. لا يمكن يقبل الصلاة مرتين.
السلام عليكم شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة
الله خير
الشيخ. شيخنا هذا أحدهم وجد أشجار زيتون في الغابة ليست تابعة لأي أحد هي تابعة للدولة شيخنا فقام بجمع الزيتون ثم قام بعصره وباع زيته.
طيب الدولة هذه تحرم هذا ولا تسكت عن هذا؟
هي الدولة تسكت عن هذا شيخنا.
لا بأس هذه أشجار عامة ولا بأس. وكان الإخوة في الرياض وغيرها يأخذون من النخل الموجود في الشوارع والأماكن العامة يأخذون البلح بلا حرج ولا شيء.
جزاكم الله خير شيخنا. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم سؤال ثاني شيخنا لو سمحت.
طيب
جدتي التي أصيبت بالزهايمر عندها ما اشتقى ووالدتي هي الكفيلة يعني فيما يخصها من المسائل الإدارية ومنها معاش تقاعد الخاص بجدتي هل تقسمه بين أولادها أم تحتفظ به لنفسها أم تدخره لغاية وفاتها ويقتسمونه كورثة؟
المعاش كله تأخذه الأم التي هي بنتها. المعاش كله تأخذه الأم لأنها تقوم بشأن أمها اللي هي الجدة فتأخذ جميع المعاش لنفسها تنفق منه عليها وطعام وشراب وأشياء من هذا. هذا كله لها وليس للميراث.
نعم طيب بارك الله فيك جزاك الله. حتى وإن طلبها باقي الإخوة
السلام عليكم
أن يطلبوا من المعاش وإنما يطلبوا المال العام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي سؤالين إذا أمكن. سؤالي الأول ما قولكم في الشيخ أحمد سيد يوسف أحمد يوسف السيد؟
ما لا أعرفه.
سؤالي الثاني
سؤالي الثاني
ما حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية يعني المحتفظ فيها في الأجهزة أم المستخرجة؟
الصور التي في الألبوم وغيره لا داعي لها وأما التي في الأجهزة فإن كان هناك حاجة لها حاجة لا بأس. أما إن كان لم يكن لها حاجة فلا داعي لها. لا نبعد الملائكة عن بيتنا.
نعم ماذا عن الفيديوهات؟
الفيديوهات لا بأس.
التسجيلات والفيديوهات.
الفيديوهات مثل الصور في الماء وفي المرآة غير الصور الثابتة. صورة الفيديو عاملة مثل الصورة في الماء أو المرآة فلا بأس بها.
نعم ممكن أضيف سؤال ثالث إذا تسمح.
طيب
ما حكم لبس النقاب والقفازين بالنسبة للمرأة طبعا؟
النقاب والقفازين مستحب وليس بواجب، وهناك 18 دليلا على وجود النقاب والقفازين، لا على وجوب النقاب والقفازين، فهو مستحب وليس بواجب.
نعم، جزاك الله كل خير.
آمين.
بارك الله فيك، شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا بارك الله فيك.
آمين.
عندي سؤال، السؤال الأول، القبض في القبض بعد الركوع في الصلاة؟
القبض في الركوع بعد الركوع الذي هو بعد سمع الله لمن حمده؟
نعم.
الشيخ الألباني يعتبره بدعة، والشيخ ابن باز يعتبره سنة، والراجح ما قال ما فعله أحمد بن حنبل رحمه الله، يقبض أحيانا ويرسل أحيانا.
الحمد لله. السؤال الثاني،
نعم،
بعض الدعاة يقولون السلفية هي تزكية.
السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، السلفية هي الفهم الصحيح على نسق الصحابة وخيار التابعين رضي الله عنهم، فالسلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، وقول السلفية والنسبة إليها ليست تزكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها أنا خير سلف لك، ولأن أنس رضي الله عنه كان يقول قال السلف، يقصد أبو بكر ويقصد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال السلف، فلا بأس بكلمة السلفية والانتساب إليها والجهر بها، لا بأس.
ما شاء الله، بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أتواصل مع حضرتك على الخاص؟
ترسلي السؤال ونجاوبك إن شاء الله، ولكن الأولى ترسليه على الغرفة.
نعم؟
الأولى ترسليه على الغرفة، غرفة النساء، غرفة الأسئلة، نجيب كل يوم على أسئلة ولا نتأخر.
تمام، ماشي شيخي، شكرا، جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله خير شيخنا، عندي سؤال.
نعم.
توفي اخي رحمه الله ولم يكن متزوج، وترك قليل من المال، وإحنا إخوة في العرض، كيف يتم تقسيم العرض؟ ولكن فيه شيء، اسمح لي لا أجيب اللغة العربية، فيه نقطة، وهذا الأخ سرق قليل من المال لإحدى واحد من العائلة، إحدى البنت من العائلة، والآن الإخوان يتكلموا على تقسيم الإرث، ولكن نسوا هذه النقطة، ما حكم؟ كيف انصحوني؟ كيف ارشدهم؟ جزاك الله خير.
اقول لهم لابد المال المفروض لصاحبها وبعد يقسم الباقي ذات المصلحه لحظه الانسان. هل ام حيه؟
لا 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 لا، جزاك الله خير، جزاك الله كل خير، شكرا.
سؤالي كان ما أنفع الصدقات للأموات؟ أنفع الصدقات،
أنفع الصدقات سقي الماء، أنفع الصدقات أبا مقبل سقي الماء، وأنت تعلم أنه أهم شيء حفر الآبار مثلا في تنفالة لو تذكر.
نعم.
ت... تم افتتاح 3 آبار في تنفالة ما شاء الله.
الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد القادر الجيلاني هل هي من السنة؟ هو من السنية
سنة وظلموه وادعوا عليه أشياء وهو لم يكن يفعل هذا. يعني هم نسبوا أشياء خاطئة جدا، لكن شيخ الإسلام مدحه وهو على خير رحمة الله.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا جزاكم الله خيرا. يعني زوجتي تسأل عن عندها سابقة سلفية، لكن مشكلتها أنها تتعاطى السحر وهذا بشهادة حماتها. كيف يمكن إخبارها؟ نعم تتعاطى عن الشعوذات، يعني تتعاطى السحر لزوجها، تعمل يعني مسائل لزوجها، يعني ربما السحر محبة لا أدري. والمشكلة أن حماتها هي من أخبرتهم، يعني في الحالة هل يخبرها بذلك الأمر؟ يعني كيف يتعامل معها؟ مخافة أن حماتها تعلم، يعني هي تعلم بذلك وتسأل المصدر، فإذا علمت بأن حماتها هي التي سربت الخبر ربما تكون هناك قطيعة فيما بينهم مشاحنة. ما العمل في الحالة؟ هل يهجرونها مثلا؟
قطيعة، أنا أرى القطيعة أولى، وليس ليست لا سلفية ولا شيء، بل قد تكون غير.
لكن مستمر. إذا سألتني عن مصدر، إذا سألتم عن المصدر ماذا يفعلون؟
والله ينظرون في المصالح والمفاسد فيها.
نعم نعم جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير جزاء خير الجزاء.
بارك الله فيك
شيخنا. تسمعوني؟
نعم
شيخ. أنا سؤالي، جدتي عندها مرض الزهايمر عافاكم الله، وعندها مدخل شهري يعني مال، وهي عند أمي الآن، عندها أمي وخالتي وهي عندنا عند الأم. وشيخ أنا والدي ليس ميسور الحال، يعني ليس عنده مدخل شهري ولا عنده، وتصرف عن جدتي يعني من أشياء في الدار، مثل صابون تغسل به جميع العائلة أو أكل أو هكذا. ما حكم المال الذي نحن نأكله مع جدتي؟ هل حرام علينا أو
ليس؟ لا ليس حرام، بل المفروض تأخذ مالها كله، لأنكم تراعونها وتنفقون عليها وتطعمونها وتراعون أحوالها، فكل المال
نعم
يجوز لكم هذا.
شيخنا جدتي كانت لبا يعني في عقلها، كانت تصرف على مع أبي، يعني تساعده في الكهرباء في الغاز وعندما
نحن هي مقيمة. والآن هي مقيمة عند أبيك. طيب خذوا دخلها كله لكم، دخلها كله لكم.
وعندها أيضا مال، يعني مبلغ كبير من المال.
لا تأخذوا المبلغ الكبير، ولكن خذوا ما تنفقونه عليها وما تكلفكم به بالمعروف، أما المال الزائد الكثير هذا يبقى للميراث.
إيه نعم، ويعني لما نشتري يعني مثل أثاث البيت هل يجوز؟
عالي يجوز لكم أن تأكلوا منه، هذا معروف، والله جل لا جناح عليكم أن تأكلوا يعني بالمعروف، فأكلوا بالمعروف لا بأس.
يعني هي في من كانت لبسني في العقل، كانت تصرف عنين ونحن لما تكون عملية أو دواء تساعدنا أو تشتري لنا ذهب تبع الأمور تصدق، هكذا كانت عادتها. والآن هي
سيروا على نفس العادة وزيادة،
يعني نأخذ بالمعروف.
أخذ بالمعروف وكلوا بالمعروف.
نعم جزاك الله خير، نفع بك إن شاء الله. جزاكم الله خير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ تلفونا عن الشيخ طلعت زهران، طلعت رجب وعماد رفعت حفظكم الله.
أما الشيخ عماد رفعت فمعروف عندنا من أهل السنة ما شاء الله، نعرفه وأما طلعت رجب فأنا لا أعرف. لكن
بارك الله فيكم شيخنا،
جيد وعلى خير، وكان يكلمني اليوم، ويمكنكم أن تسألوه عن طلعت رجب
إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا.
الله فيك أبو حسين.
أنا الله عليكم شيخنا الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
بخير والحمد لله.
شيخنا كيف التعامل مع الذين يطعنون في المشايخ، خاصة الشيخ عبد المجيد والشيخ أزهر؟ شيخنا
هذا عالمان كبيران جدا جليلان جدا، نحن نستفيد منهم، كيف يطعن فيهما؟ أعوذ بالله، لا يجوز.
شيخنا من دعوا نصرة الدكتور فركوس يطعنون فيه شيخ؟
لا احنا ننأى بنفسنا عن الطعن، لا نطعن لا في فركوس لا في الشيخ فركوس ولا في الشيخ جمعة ولا في الشيخ لازر، هم الثلاثة يعني أهل العلم في الجزائر والمرجع إليهم في الفتوى والتدريس، ولكن كل عنده أخطاء وكل يخطئ ويصيب، نترك الخطأ ونحفظ مقام العلماء. ترد الخطأ على
الشيخ. أحسن الله لكم شيخنا الكريم. يعني أنا أعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبعض إخواني يعني يقولوا يعني لا تشترط اشتراطات يعني على إخوانك مقابل الدرس، نحن نشترط شيخنا لكي تنتظم الأمور يعني حتى لا تكون فوضى.
من قال أنه لا يجوز الاشتراط؟ من قال هذا؟ هذا لا ينبغي لهم أن يقولوا هذا. لا هم يغالون، لكن الاشتراطات بالمعروف،
خاصة شيخنا نحن نقتطع هذا الوقت ونتعب من أجل إخواننا.
هذا معلوم.
نعم.
التدريس حتى القرآن يجوز أخذ الأجر عليه، إن خيرا ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولكن بالمعروف ما في بأس.
أحسن الله عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا يعني نعم. أنا أزور طبيب بكثرة وما نعم. عندي تأمين صحي.
طيب.
يعني الوصفة الطبية اللي نأخذها من عند الطبيب كنت يعني نحطها باسم أمي أو أحد إخوتي باش نأخذ الدواء يعني مبلغ أقل. فهذا جائز أم لا؟
لا ليس يجوز، لأنه ليس خاصا بك، وإنما أنت تأخذينه من حق غيرك والدولة لا تسمح بها.
فكيف يعني أكفر عنها؟
لا خلاص عفى الله عنك، استغفر الله مما كان.
نعم جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا إذا مات صاحب بدعة هل يجوز أن يدعو له بالمغفرة؟
لا ندعو له، ولكن لا نمنع من يدعو له.
نعم.
وعلي الحلبي كان على بدعة، ولما مات قال الشيخ ربيع رحمه.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب، ما هل يجوز لنا أن نكفر الصوفية جملة وتفصيلا، أم حتى نقوم عليهم الحجة والبرهان؟
الشيخ الإسلام تيمية مدح كثيرا من الصوفية المعتدلين، فهناك فيهم معتدلون وهناك فيهم غلاة وهناك مشركون، أما المشركون فلا بد من تكفيرهم تكفيرا نوعيا، ولا نكفرهم عينا إلا بعد الكلام والنصيحة وإقامة الحجة.
نعم شيخنا، نود منكم إذا أحببتم يا شيخ أن تنصحوننا بشريط أم رسالة ترد على شبهات القطبيين السروريين يا شيخ حفظك الله.
لا بأس إن شاء الله، ولكن أنا لي كتاب من 15 أو 20 سنة اسمه ردود سلفية على شبهات الحاكمية، فيه يعني التفنيد المطلق للمجرمين هؤلاء.
نعم شيخنا، بيض الله وجهك يا شيخنا.
اللهم امين وياك، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وياك. عليكم السلام ورحمة الله.
نعم، إذا جمع الإمام بين المغرب صلاتي المغرب والعشاء ثم جاء نقر وقت صلاة العشاء، هل يكتفون بالإقامة فقط أم الأذان والإقامة معا؟
لا ما في أذان، خلاص ما في أذان،
يكتفون بالإقامة فقط،
الأذان الأول يجب أي أذان بعد ذلك.
بارك الله فيك.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر أذن، يعني أمر بلالا فأذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. فلم يؤذن أذنين، إنما هو واحد.
قصدي إذا أتى النفر وقت صلاة العشاء ليس وقت الجمع.
أتى نفر وقت صلاة العشاء وكان الإمام قد أذن وصلى، فليس لهم الأذان ولكن يكفيهم الإقامة فقط.
نعم، بارك الله فيك.
آمين، كرمك الله.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ابن حجر العسقلاني هل هو من السلف؟
الله أكبر، الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني شارح البخاري، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، هذا فضل على الأمة عظيم، وكل الناس عالة على مائدته. الله أكبر. عنده أخطاء طبعا، لأن كل الناس عندها أخطاء، لكن لا يمكن الأمة تستغني عن الحافظ بن حجر العسقلاني ولا عن الإمام النووي رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه رأي حضرتك في مصطفى العدوي واحمد الطيب؟
مبتدع. لا، المصطفى العدوي مبتدع بقى، الخارجي من الخوارج، من الخوارج، محرض على الثورات ومعادي لجماعة المسلمين، هذا ضال معروف. أما أحمد الطيب شيخ الأزهر ففيه مخالفات وفيه صوفية.
يعني لا نأخذ منهم معلومات ولا
ما عندهم، ما نأخذ من أهل البدع شيئا.
طب شوفي، لو أنا بروح مسجد أحفظ قرآن وعرفت إن هم ليسوا على الجادة وبيسمعوا المصطفى العلم، هل يجوز إن أخذ منهم القرآن؟
لا لا، اتركيهم فورا، اتركيهم فورا، ولا وأخذ القرآن الآن متاح ووسائل الاتصال ما شاء الله، والإنسان هو في بيته ويتعلم كل الذي يريده.
يعني ما يجوز، لا يجوز إن أحضر معهم في القرآن؟
لا يجوز نهائيا.
جزاك الله خير شيخنا، يا رب بارك الله فيك ونفع بك الأمة.
أمين وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال، بارك الله فيك.
نعم تفضل.
شيخ عندي سؤال، هل تدخين المخدرات يأخذ نفس الخمر بأن لن يقبل، لن يرفع له عمل 40 يوم؟
هذا المخدرات لها نفس حكم الخمر بل أشد، وابن تيمية قال الحشيش أشد من الخمر، وقال تلك لقمة الشيطان الخبيثة.
بارك الله فيك شيخ. عندي سؤال ثاني.
نعم.
هل يجوز طلب الدعاء من الغير؟
نعم، يجوز طلب الدعاء من الصالحين أو ممن نظن أنه صالح.
بارك الله فيك شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليكم، لعلكم طلعتم على ما يحصل بين الإخوة في الجزائر من فرقة ومن تشتت. لا. شيخنا، ما السبيل إلى جمع الكلمة في الجزائر بين الإخوة؟
ما في سبيل الدعاء وتجنب ما في سبيل إلا الدعاء وتجنب الكلام في الموضوع نهائيا. لا يوجد سبيل إلا الدعاء وإلا كثرة وإلا الابتعاد عن الكلام في الفتنة والخوض فيها مطلقا. طلبة العلم ينشغلون بالعلم ويتركون هذه الفتنة تماما، ويسألون الله أن يوفق بين المشايخ ويجمع قلوبهم.